السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا سلم الوصول. وكنا قد تكلمنا عن السحر وأنواعه الثلاثة، وقلنا أن النوع الذي هو كفر الذي فيه الاستعانة بالجن من أجل الأذى، تفريق بين المرء وزوجه، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، الذي كل ما فيه أذى أو حتى فيه صرف أو فيه استخدام ترانيم شركية أو أفعال شركية لإرضاء الشيطان، هذا كله كفر أكبر مخرج من الملة. قال الشيخ رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في الأثر أو هكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا أحكم على الساحر، تقول الساحر كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. الساحر سواء مارس السحر أو تعلم السحر، عمل به أو لم يعمل، هذا كفر أكبر، لأن السحر هذا من سببه عداوة اليهود، تركوا كتاب الله عز وجل وراءوا ظهورهم، لأن الله قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إما أنهم جاءهم كتاب الله وهو التوراة فنبذوا التوراة وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أو أنهم نبذوا القرآن لما نصحهم محمد صلى الله عليه وسلم، رفضوا القرآن والعياذ بالله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فنبذ الكتاب كفر، إلى جانب اتباع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتباع الشركيات التي قالتها الشياطين وزورتها على ملك سليمان عليه السلام، يعني في عهد سليمان عليه السلام وفي ملكه. فالمعلوم أن كون الإنسان يتبع ما تتلو الشياطين ويعمل به وينقاد له ويترك ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أشد ألوان الكفر والعياذ بالله. ده سبحان الله، ده طاعة العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله كفر. وهذا ثابت من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الشياطين كفروا، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقد كان نصرانيا بل رئيسا من رؤساء النصارى ثم أسلم، قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني ما كنا نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. وهذا طبعا شيء رهيب، أنهم يعبدون أمارهم ورهبانهم، يعني يتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال والعياذ بالله. ولذا الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هم يشركون، معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالشرك هنا طاعة الأحبار والرهبان فيما يعني يحارب دين الله عز وجل. سبحان الله عما يشركون. والله عز وجل ذكر الشيطان وقال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يدعو أتباعه ليعبدوه ولينصرفوا عن عبادة الرحمن تبارك وتعالى. طيب، فهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الله عز وجل أكد أن سليمان عليه السلام بريء، لا يمكن يكفر، والأنبياء لا يسري عليهم لا كفر أكبر ولا كفر أصغر ولا بدعة ولا كبيرة من الكبائر نهائيا. فالكفر ما تناول سليمان عليه السلام، بل هو بريء منه. فهم ما كفر سليمان، وإنما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالشياطين كانوا يقولون السحر وينسبونه إلى سليمان عليه السلام. لذا يعني معروف في كتب كثيرة، يقول لك سليمان از ماجيسيان، ماجيسيان يعني ساحر، عياذ بالله، كذابون. طبعا سليمان عليه السلام من أئمة الهدى ومن الرسل. طيب، فكانوا يتلقون السحر عن الشياطين وينسبون ذلك إلى سليمان عليه السلام، فهو بريء من ذلك. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تفاسير كثيرة، منها قول مجاهد رحمه الله إن الشياطين كانت تستمع للوحي فيزيدون على كل كلمة، على كل كلمة 100 كلمة، سبحان الله، ويدسونه تحت كرسي سليمان. فلما توفي سليمان عليه السلام وجد الشياطين هذا الكلام وعلموه للناس، وهو السحر. وكلام كثير من مثل هذا الأمر، وهم نسبوا السحر إلى سليمان، ولا زالوا إلى الآن اليهود في تلمودهم وأشياء وكلامهم يصفون سليمان عليه السلام بأنه ساحر والعياذ بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن، شياطين إنس اليهود وشياطين الجن والعياذ بالله، يعلمون الناس السحر ويقولون إنكم ستكسبون كسبا عظيما بهذا السحر. أما سليمان فهو بريء عليه صلوات الله وسلامه. يعلمون الناس السحر، فإذا هذا كفر، لأن الشياطين تعلم الكفر والعياذ بالله. ولذا لما الملكان ظهر هاروت وماروت كان يعلمان الناس وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لا تتعلم شيئا فتعلم هذا كفر، ونحن ابتلاء من الله، نحن فتنة ابتلاء من الله عز وجل، فبالتالي إذا تعلمت منا هذا وأذيت به أحدا فقد كفرت. بل مجرد تعليم السحر الضار الذي يفرق بين المرء وزوجه هذا هو الكفر والعياذ بالله. ولذا كان الملكان ينصحان ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأنه لا يجترئ على السحر تعلما وعملا إلا الكافر. فهم فتنة، يعني اختبار وابتلاء ومحنة، ويتعلمون من هاروت وماروت ومن غير ذلك ما يضرهم ولا ينفعهم، لأن السحر يضر ولا ينفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا دليل أيضا على أن السحر كفر، لأن يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني هم متأكدون موقنون أن من تعلم السحر ما له في الآخرة من خلاق كان ليس له نصيب في الآخرة ولا يدخل الجنة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اشتروا الضلال، اشتروا الهلاك والعياذ بالله، لبئس ذلك. ولو أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا، يعني تركوا السحر والذنوب والكبائر والشرك، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا دليل على كفر السحر أيضا، لأنهم لو تركوا هذا واتبعوا ضده فازوا. إذن لو لم يعني لو لم يتركوا السحر فهم قد ضلوا ولم يفوزوا والعياذ بالله. ولذا المؤمن التقي لا يقال له لو أنت آمنت واتقيت، إنما تقال للكافر. نعم، فإذا طالما لو، إذا هذا يدل على أنهم كفار والعياذ بالله. طيب الساحر إذا ثبت أنه ساحر وتحققت الدلائل على أنه ساحر، فحده القتل، وهذا الحد ينفذه الحكام لا أحد الناس. يقتل ضربة بالسيف بلا نكير، يعني هذا اتفاق جميع أهل العلم أن السحرة حكمه مثل المرتد، يضرب بالسيف. قال كما أتى في السنة المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي، قال مما رواه الترمذي وصححه أن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف. وهذا الحديث في الترمذي ضعيف، ضعيف مرفوع، لكن الصحيح أنه موقوف، يعني من كلام جندب رضي الله عنه. ولكن الصحابة لا يتكلمون في أمور الشرع إلا بدليل، فلذا يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حد الساحر ضربه بالسيف، أو حد الساحر ضربة بالسيف، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وهذا كما ذكرنا اتفاق العلماء، وتفصل فيه الإمام مالك رحمه الله، ولكن الشافعي اشترط شروطا رحمه الله. قال إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، أما إذا كان العمل دون الكفر يعني خداع وغش وسرقة أموال ولا شيء، أو ما ليس فيه، أو ليس ما فيه اعتقاد بقدرة على التصرف في هذا العالم، لأن المتصرف الوحيد في العالم هو الله سبحانه عز وجل، فإنه في هذه الحالة يكون كفرا. أما إذا كان أقل من ذلك ولا يمس الاعتقاد فهو ضلال وليس بكفر. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطبعا هو معلوم ثاني الخلفاء الراشدين وثاني العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، معروف الفاروق عمر رضي الله عنه، كان يقول الساحر يقتل، الساحر يقتل. نعم، هذا كلام عمر رضي الله عنه. وقد كتب عمر أمرا منه كأمير مؤمنين أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فهذا الحديث عن عمرو بن دينار رحمه الله أنه سمع بجالة أو بجالة ابن عبده، بجالة ابن عبده من خيار التابعين، يقولون كتب عمر بن يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر، يعني نفذنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقتلنا 3 سواحر، وهذا جمع ساحرة مثل قاعدة قواعد، فقتلنا 3 سواحر. هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح، وقد صححه البعض، لكن في الحقيقة رواه الإمام مالك في موطئه وهو منقطع، لكن يعني متفق على أن يقتل الساحر. وصح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصوامة القوامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها، فنزل جبريل عليه السلام بأمر من الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، لابد أن تراجع حفصة، معروف فضلها أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب صح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية سحرتها، قتلت جارية سحرتها، وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، وفيه أقوى مرشد للسالك، يعني فيه دليل قوي جدا لطالب العلم الذي يسلك طريق العلم. فكانت هناك لها جارية وقد سحرتها، مع إن حفصة رضي الله عنها أحسنت إليها، كانت قد دبرتها. المدبر ما هو؟ المدبر هو العبد الذي يقول، الذي يدبره صاحبه، يعني يقول أنت حر دبر موتي. مجرد ما يموت صاحب يصير العبد حرا. فجارية أحسنت إليها حفصة ودبرتها، هي سحرت حفصة رضي الله عنها، فحفصة قتلتها تنفيذا لأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الحديث الموقوف عن جندب. إذن الحديث السابق اللي هو أن عمر كتب اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحل، هذا صحيح. أما هذا الأثر عن حفصة فهو ضعيف، ولكن يعني تكلم فيه أو كثير من العلماء. نعم. ولقد علم السحرة لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب في الآخرة، والعياذ بالله ليس له نصيب في الجنة. الله عز وجل ذكر قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، سبحان الله. والذي حدث قصة حدثت في مع الصحابي الجليل جندب رضي الله عنه، وكان الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة، ففي الكوفة كان هناك ساحر يلعب بين يديه، يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيبرد ويرد إليه رأسه، يقطع الرأس ويفصلها وبعدين يرجعها مرة أخرى، فالناس تقول سبحان الله يحيي الموتى. شوف ضرر شديد جدا، كلام الجهال، هذا معناه أنهم كانوا سيفتنوا فتنة رهيبة جدا. فرآه جندب رضي الله عنه فجاء في الغد مشتملا على سيفه، فذهب الساحر يلعب، فجاء الرجل الصحابي الجليل وسل سيفه وضرب هذا الساحر، ضرب عنق الساحر وقال له إن كنت صادقا أرجع رأسك وأحيي نفسك. وقرأ قول الله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وهذا حديث حسن. وطبعا هذا الفعل من الصحابي جزاه الله خير، هو نفس طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاتفاق أن السحر يقتل، ولكن هو ليس أمير الكوفة، هذا فيه تعدي على السلطان. يعني أنت أيها المسلم الآن لو وجدتم ساحرا في تنفال مثلا تقتلونه؟ لا، ليس من حقكم. وجدنا ساحرا هنا في الإسكندرية أو في أي مكان، هل نقتله؟ لا 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 لا، هذا ليس لنا، هذا الوالي الحاكم هو الذي يقتل. فهنا الصحابي رضي الله عنه فعل فعلا طيبا، ولكن خلطوا بعمل سيء، وهو أنه تعدى على سلطان الحاكم، لأنه لا يقيم الحدود إلا الحكام، فهو الآن قد تعدى على سلطان الحاكم وقتل هو الساحر، وهذا ما ينبغي له أن يفعله، هذا ليس له. فطبعا أخطأ، وكان لازم الوليد بن عقبة يعني يغضب منه. فالوليد ابن عقبة لما بلغه ذلك طبعا غضب غضبا شديدا، بل يقال إنه كان موجودا لما حدث هذا الحدث، وإن جندب ضرب الساحر وقتله وقال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد لأن جندب يعني تعدى على سلطانه، فالوليد قبض على الصحابي جندب وسجنه ثم أطلق سراحه. نعم، وهذا أثر حسن. في رواية إنه كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله وقال أراه كان ساحرا. إذن الإمام الشافعي لما بلغته هذه الحالة، قلنا الإمام الشافعي يعني يقول نتأنى في مسألة القتل، نقول لو صف لنا سحرك فإن كان سحره عن اعتقاد فاسد هنا يقتل، لكن قيل له طيب وقد قتل عمر رضي الله عنه وحفصة قتلت وأدي جندب قتل، فالإمام الشافعي رحمه الله أول هذه القصص أنه لابد يكون السحر كان فيه شرك والعياذ بالله. نعم، هناك قصة يعني يرويها ابن كثير رحمه الله، ابن كثير طبعا إمام عالم وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، وهو من الفقهاء، ابن هبيرة من الفقهاء رحمه الله تعالى، قال في من يتعلم السحر ويستعمله، ذكر آراء العلماء، قال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلم السحر لكي يتقيه أو يحمي نفسه أو يتجنبه فلا يكفر، وإن كان مخطئ لكن لا يكفر، لأنه هو يريد يحصن نفسه. أما من تعلم السحر واعتقد جواز ذلك، اعتقد أن يجوز له أن يتعلم أو أنه ينفعه، كفر، لأنه لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك من قال: إذا أنا تعلمت السحر فالشياطين تفعل لي ما أشاء، إذا هذا كافر. أما الشافعي رحمه الله قال: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، يعني اعتقاد فاسد، كما كان أهل بابل ويتقربون إلى الكواكب بهذا، فهو كافر. أما إن كان سحره لا يوجب الكفر، فإن اعتقد أنه يجوز فهو كافر. لذا قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ مجرد واحد فعل السحر واستعمله، هل نقتله مباشرة أم هناك شروط لهذا القتل؟ هل شروط ولا لا؟ ابن هبيرة قال: قال مالك وأحمد: نعم، يقتل مباشرة، وهذا الذي فعله جندب. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا، أما إن قتل بسحره إنسان، لو تسبب بسحره في قتل إنسان، فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد قصاصا يعني. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، فإنه يقتل حدا عندهم. إلا الشافعي فقال: يقتل قصاصا. يبقى هنا يقتل كفرا، أما الشافعي قال يقتل قصاصا لأنه تسبب في القتل، فلم يكفره الشافعي. معنى ذلك أنه إذا قتل قصاصا غسل وكفن، أما إذا قتل كفرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. طيب، هل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ مالك وأبو حنيفة وأحمد قالوا: لا تقبل، لا تقبل. أما الشافعي ورواية لأحمد قال: يقبل، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا كان الله يغفر الشرك والكفر لمن تاب منه، فما الذي يمنع من توبة الساحر؟ أما ساحر أهل الكتاب، يعني الساحر النصراني أو اليهودي، يقتل مباشرة عند أبي حنيفة. نعم. وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يقتل الساحر حتى لو كان من أهل الكتاب، لأن لبيد بن الأعصم اليهودي أو المنافق سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يقتله، لم يقتله صلى الله عليه وسلم. فعلى العموم هذا الأمر مرجعه إلى الحاكم يجتهد فيه، أما نحن أحد الناس فلا نفعل أي انتقام، إنما نبلغ الحاكم وهو يتصرف هو. نعم. وقال الزهري: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها، أو يعني لو استدل بسحر لبيد بن الأعصم النبي لم يقتله. نعم. ونقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي اللي هو اليهودي أو النصراني: يقتل إن تسبب سحره في القتل. إن تسبب في القتل يعني معناه أنه يقتل قصاصا. نعم. وأما في هناك رواية عن مالك أن الذمي الذي يسحر إذا سحر أحدا قال يستتاب، فإن أسلم وإلا قتل، لو أسلم جب الإسلام وما قبله. والرواية الثانية: يقتل حتى لو أسلم، فهو لو أسلم ينجو من النار، نعم، لكن لا ينجو من القتل. روايتان. أما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الله قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. على العموم هي مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، ويحسم الخلاف الحاكم. الحاكم يقول: قررنا أن نتخذ القول الفلاني أن الساحر يقتل أو يحبس أو كما يرى هو. ومن أنواع السحر، قال الشيخ حافظ أحمد حكمي: هذا ومن أنواعه وشعابه علم النجوم فدر هذا وانتبه. يعني من أنواع السحر علم النجوم، انتبه لهذا. طيب، علم التنجيم أنواع، أنواع. هناك من يعبد النجوم ويعتقد أن هذه النجوم فيها يعني مرتبط بها مصائر الناس، وعبدوا النجوم وعبدوا هرمس الذي هو المشتري يعني، وعبدوا الزهراء واعتبروها هي عشتروت أو هي يعني صورة من صور إيزيس المصرية، وهكذا كل الكواكب عبدوها، المشتري والمريخ وعطارد والزهرة وغيره السبعة. السبعة طبعا عطارد والزهرة وزحل والمشتري ويورانوس ونبتون، بنوا بيوتا معابد لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها باسم هذه النجوم، وجعلوا لها شعائر ومناسك وشرائع يعبدونها والعياذ بالله، ولها ملابس مخصوصة وحلية مخصوص وينحرون لها أنعام والعياذ بالله. فنعوذ بالله من ذلك، هذا عبادة النجوم هذا كفر مباشرة. وجعلوا أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلاة عند المسلمين، واعتقدوا أن هذه الكواكب تتصرف في الكون، وكان عبدة النجوم والكواكب هم الصابئة قوم إبراهيم عليه السلام، عبدوا الرب اللي هو يسمونه إيل يعني الله سبحانه وتعالى، وهو كبير، وصنعوا له صنما كبيرا وقالوا هذا كبير الآلهة، ثم عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا كوكب الزهرة. ولذا سخر منه إبراهيم عليه السلام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا يعني كوكب الزهرة، قال هذا ربي، يسخر منه. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر الذي يعبدونه أيضا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس إله الأكبر عندهم بعد إيل قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال إني بريء مما تشركون. ولذا هو قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هم يعبدون الرب ولكن أعوذ بالله صوروا له صورة كبيرة وضعوها في معابدهم. لكن على العموم النجوم معظمة جدا، فعند بعض الناس هؤلاء كفرة بعبادة النجوم. ومن الناس من يكتب حروف أبيجاد، أبيجاد يعني أبجد هوس، اللي هي A B C D E F يعني، أو بالعربية ألف باء جيم دال هكذا، وكل حرف جعلوا له عدد معلوم، الألف تساوي واحد مثلا والباء تساوي اثنين وهكذا أرقام معلومة، وقالوا إن أسماء الآدميين والأزمنة والأماكن كل اسم كل حرف له رقم معين يجمع جمعا معروفا ويطرح منه طرحا خاصا ثم ينسى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب. إذا كل واحد اسمه مع اسم أمه بأن يشوف الحروف هذه مجموعها ويربطوها بكوكب من الكواكب، ويقول مصيره مرتبط بهذه النجوم والكواكب، وهو إما أن يصيبه السعد والنجاح في كذا أو يصيبه النحس والعياذ بالله حسب وحي الشياطين لهم والعياذ بالله. فيقولون فلان لن يعيش إلا كذا، فلان سيصاب بمرض كذا، فلان سيكسب كذا، فلان سيخسر كذا، يدعون علم الغيب، وأن علم الغيب هذا مرتبط بالأسماء وبارتباطها بالكواكب والنجوم. هذا يكون فقيرا، هذا يكون غنيا، هذا يكون جنينا في بطن أمه يموت وهو في بطن أمه، وهذا يخرج والعياذ بالله، كذب مفترى ادعاء علم الغيب، وهذا كفر أيضا مخرج من الملة. ومما ربط أيضا بالكواكب والنجوم حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها وأن كل نجم له تأثير في الحركات وتأثير في غيره، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو رخص الأسعار أو هبوب الرياح أو وقوع حوادث أو وقوع زلازل نعوذ بالله، وأن الأنواء هذه منه، ولذا يستسقى بالأنواء وهذا لا يجوز. طيب، والنوع الرابع النظر في منازل القمر 28. القمر له 28 منازل، والقمر قدرناه منازل. طيب، ويعتقدون أن القمر يؤثر في منازله في الأحداث، أحداث طيبة، أحداث غير طيبة، وهذا كله أيضا كفر وشرك ومحادة لله ورسوله. هذه أنواع أربعة كلها كما ذكرنا كفر، واعتقاد أن الكواكب والنجوم والقمر وغيره له تأثير في حركة الكون، هذا كله باطل. قال الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الشمس والقمر والنجوم إيش؟ مسخرات بأمره، بأمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. لذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل، كل يوم له منزل 28 منزل، حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذا النجوم والكواكب زينة للسماء، صح طبعا. النجوم والكواكب يهتدى بها في البر والبحر، نعم، لأن ممكن مع تركيب النجوم نعرف طريق اتجاه الشمال، وبالتالي نعرف اتجاه الجنوب لأنه عكسه، وعن يمينه اتجاه الشرق، وعن يساره اتجاه الغرب. فالنجوم والكواكب ممكن نعرف بها الاتجاهات، وممكن نهتدي بها في ظلمات البر والبحر. هذا كما خلق الله، قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال: فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم أيضا هذه الكواكب والنجوم زينة للسماء الدنيا، قال: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وكذلك لها مهمة أخرى حفظا من كل شيطان مارد، أن الله عز وجل يأذن فيرسل من النجوم شهب تطرد الشياطين الذين يسمعون، بل تقتلهم وتحرقهم. فإذا السماء، إذا النجوم للهداية في الطريق، ومصابيح زينة للسماء، ورجوم للشياطين. هذه هي وظائف هذه النجوم. قال الله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن الشمس سراج يشع الضوء، أما القمر فهو عاكس لضوء، فهو نور، ونور لا يؤذي العين، نور أقل من الضياء. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق سبحانه تبارك وتعالى. ولذا عن قتادة رحمه الله أنه قال: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال: 1، جعلها زينة للسماء، 2، جعلها يهتدى بها، 3، جعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك، يعني ربط بمصائر الناس، أو قال هي يعني تعبد ولا شيء، فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه، يعني كفر بالله العظيم. وأناس جهلة أحدثوا من هذه النجوم كهانة، والعياذ بالله، يقولون اللي يرتبط بنجم كذا يوم عرسه يفوز، واللي يرتبط بكذا معه ولن ينجب، ولا كل هذا باطل، والعياذ بالله. ما من نجم إلا يعني كل نجم اللي هي يقول الأبراج، برج العذراء وبرج الدلو وبرج الأسد وبرج الثور، أشياء غريبة، واللي يولد هنا يكون حظه كذا، وهذا كل هذا كذب وباطل وضلال، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. هذا هو وظيفة الكواكب والنجوم. طيب نكتفي، لا ناخد نكمل بس لهذا، نعم. فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. في رواية أبي داود رحمه الله في كتاب الطب: باب في النجوم. ثم قال بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذا حديث صحيح، وذكر فيه حديث النوء، إنه يعني مطرنا بنوء كذا، وهذا باطل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. صحيح أيضا، فالنجوم لا تعلم الغيب أبدا أبدا. ولذا قال حيف الأئمة، يعني ظلم الحكام، وظلم الحكام لا يكون إلا بسبب جور المحكوم وظلم نفسه. فهذا، ولذا عن أنس مرفوعا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. أما مسألة ألف به أبجد هوش هذه، فهذا باطل أيضا. ولذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. وفي رواية: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد، ليس له عند الله خلاق. ضعيف، لكن المعنى طبعا صحيح. هذا كله يعني من أنواع السحر. المرة القادمة إن شاء الله نأخذ أنواع أخرى من أنواع السحر. بارك الله فيكم، ونجيب الأسئلة بعون الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك أبا مقبل،
نعم،
بارك الله فيكم
وفيكم
في
بارك الله.
إخوتنا في سنفالة وغيرها. نعم،
ما علامة على أن أحد مسحور؟
هو لا نبحث في العلامات، لكن الإنسان ممكن يصيبه الصرع، يصيبه مرض مفاجئ، يصيبه شلل، يصيبه أشياء من هذا، قد يكون سببها السحر. نحن دائما نرقي من أصيب ولا نبحث هل هو سحر أو لا. الرقية تبطل كل السحر والعين والحسد واللبس والمس.
بارك الله فيكم شيخنا. وإذا شيخنا، هل تجوز التجربة في علاج السحر والعين مثلا؟
ما معنى التجربة؟ ما المقصود بها؟
تجربة مثلا أن نقوم بأشياء كما نفعل في عند الطبيب، مثلا يعكس دواء ويبحث هل هذا الدواء شفاء للمرض، ويقوم
لا،
ب
هو في مسائل السحر هذه الوارد في الشرع هو الذي يعتمد عليه. فبما ورد ان ورق السبس يوضع في الماء ويقرأ عليه قرآن، نعم، قرآن اكبر علاج للسحر والمس واللبس وغيره. ممكن يستعان ايضا كما ذكرنا الماء، والانسان ممكن يشرب عسل وحبة البركة من باب تقوية البدن، لأن معروف أن العسل وحبة البركة من المضادات الحيوية العظيمة جدا. لكن القرآن هو قاهر السحر، مع أذكار الصباح والمساء والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقعد أجرب أدوية كيماوية وغيره، لا.
بارك الله في الشيخ. إذا الذي يقول مثلا في سحر ما، يقول مثلا القراءة في هذه الحالة يشفي المريض، هل هذا الكلام صحيح؟
القراءة
يعني مثلا يقول في سورة
نعم، القراءة
البقرة 7 مرات، أو قراءة هذه السورة مرة كذا.
هي في قراءة البقرة معروف أنها لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعونها. فعلا سورة البقرة أولا ورد فيها النص إلى جانب التذكرة أو التجربة، أثبتت أن سورة البقرة فعلا بقوة بأمر الله تذهب السحر تذهب اللبس والمس. طبعا الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، الشافية الكافية معروف، وآية الكرسي بالذات في سورة البقرة، وقل هو الله أحد المعوذتين، وممكن مطلع سورة الصافات، وكل القرآن خير. والله جربنا آيات يعني في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وجربنا الآيات هذه فعلا نافعة. جدا في رد الجن، بس هو مسألة طرد الجن من الإنسان، لأنه السحر توكيل جني يسري في دم الإنسان، يجري في دمه، ممكن يؤذي مركز التفكير، ممكن يؤذي مركز البصر، ممكن يؤذي مركز السمع، ممكن يؤذي معاملات الذكاء، هكذا. فطرد هذا الجن لا يكون إلا بالقرآن.
بارك الله فيكم. ومما يعطون من مسكن، يعني لمن له مس، يعني لتخفيف
هو شوف،
حركاته.
طيب شوف، إذا كان اللبس والمس أو السحر يصاحب آلام فلا بأس بالمسكن للألم، ولكن ليس طاردا للسحر. طرد السحر يكون لطرد الشيطان كما ذكرنا. فالإنسان إذا المصاب بالسحر عنده شيطان جني موكل به يؤذيه، وعنده آلام بدنية، طيب بالنسبة للآلام البدنية استخدام الأدوية لا بأس فيه، ولكن الأدوية ليس لعلاج السحر وإنما لتخفيف الآلام في البدن لا بأس.
ويعني كتابة الحروف أباجات، يعني
نعم،
البعض يستعملونها يعني في كتابة التواريخ، يجوز
أي
ذلك؟
نعم، هي تستعمل في حساب الجمل، وحتى البيقوني نفسه ذكر كلا البيتين الأخيرين من البيقونية كلها المقصود بها حساب جمل، لكن لا بأس، كان دي أرقام بجمعها، لكن أربطها بنجوم أو يربطها بإصابات بدنية لا، لا يجوز.
هذا هو الكفر.
الكفر ربطها بالنجوم والكواكب والإيذاء بها، أما إن مثلا أعتبر حرف العين مثلا يساوي 100، وحرف الألف يساوي 1، وحرف الباء يساوي 10، فلما أقول مثلا عاب يعني أقصد 111، لا بأس، لا بأس،
نعم شيخنا، المصنف نفسه
استخدامها
يكتب
كدلالة أرقام ما في بأس، أما استخدامها بربطها بالنجوم والكواكب والسحر لا.
بارك الله فيكم. شيخنا، لو ختمنا يعني في بيتين يعني في حل السحر، وكان يعني جميل
البيتين في البيقونية،
هنا يعني في ختم هذا الباب السحر، بقي فقط يعني حل السحر.
بقي كيف نحل السحر، وسيأتي لأنه لسه فيه أنواع من السحر أخرى، فسنستكمله ونبين كيف حل السحر، وعلى العموم بإيجاز الآن حل السحر كما ذكرت لا يكون إلا بما ذكرنا، يعني بالقرآن و أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، واستخدام ورق السدر كما أوصى ابن باز رحمه الله، والأثر فيه صحيح إن ورق السدر في ماء وفي قراءة قرآن عليه فعلا نافع جدا في رد السحر، لكن البخور والمسك لم يثبت هذا، والملح أيضا في طرد الجن لم يثبت.
شيخنا بارك الله فيكم، واستدلال بنا بقصة حفصة رضي الله عنها، يعني في قتل الجارية، يعني في جواز قتل الساحر بدون أن
أي
يكون
طيب،
عليه.
الآثار الواردة في قتل السحرة كلها صحيحة إلا أثر حفصة فهو ضعيف، وإن قلنا بصحته فهي ابنة أمير المؤمنين ومفوضة، لأن عمر رضي الله عنه لما قال اقتلوا كل ساحر وساحرة فهذا أمر منه أن من ثبت عليه السحر يقتل، فلكن هل بعد عمر هل هناك أئمة كان يقول اقتلوا الساحر والساحرة؟ لا، فلو والله رئيس البلاد قال من ثبت عليه السحر وشهد عليه الشهود اقتلوه، خلاص نقتل، لأننا هنا سننفذ أمر رئيس البلاد، أما نتعدى نحن ونقتل لا.
نعم بارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل هنا خارج الدرس، يقول ما حكم من يقرأ القرآن ويرفع صوته يعني في الليل ويزعج النائمين؟ بارك الله فيكم.
ما هذا لا ينبغي، لأنه لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، لماذا الإنسان يقرأ ويزعج الناس؟ هل يريد الرياء أم هل يريد الإزعاج؟ إن أراد الرياء فهذا شرك، وإن أراد الإزعاج فهذا أذى، وإن أراد التدبر فلا ينبغي رفع الصوت.
بارك الله فيكم شكرا. وبارك الله فيكم. يعني كم دقيقة نقدر بين أذان الفجر الكاذب الأول والصادق؟ بارك الله فيكم.
الفجر الكاذب لا علاقة لنا به، وهو الفجر المستطيل. أما الفجر المستطير المستعرض في السماء فهذا خلاص الصلاة كده حانت، نصلي كما يريد الإمام، إمامنا في المسجد، قال بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، ما في، لأنه بلال رضي الله عنه عند دخول الوقت يؤذن وينتظر، ينظر إلى الحجرة النبوية، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة، لكن لا يوجد وقت محدد بين الأذان والإقامة.
أقصد الأذان الأول والأذان الثاني.
الأذان الأول والأذان الثاني بينهما قدر قراءة 50 آية، يعني قدر أن يصعد بلال وينزل ابن أم مكتوم، حوالي ثلث ساعة.
ثلث ساعة.
حوالي ثلث ساعة، يعني الذين قاسوا هذا الأمر على حسب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني يصعد، ففي عندما يصعد وينزل بلال قالوا أنس قال مقدار 50 آية، مقدار قراءة 50 آية، فال50 آية تستغرق من ثلث ساعة إلى نصف ساعة إلا 5 دقائق.
يعني ساعة كثيرة.
ساعة كثيرة جدا، كثيرة جدا، لكن إذا اتفق الناس مع الإمام على هذا لا بأس، بشرط تجنب الشروق، لأنه لابد أن نصلي قبل الشروق.
نعم، هذا هو يعني المنتشر، تقريبا ساعة وما فوق، ويؤذنون الناس في وقت واحد المساجد.
والله هذا كثير، لكن العبرة بدخول الفجر المستعرض، قلنا بينهما ثلث ساعة أو نصف ساعة إلى 5 دقائق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا ما نصيحتكم لنا في هذا؟ بارك الله فيكم.
أنا كما رأيت بنفسي معكم في تنفالة، هذا جيد جدا، يعني أنت تذكر كنا نسمع الأذان الأول و نشرب الشاي، نراجع قليلا، ثم نقيم، ثم الأذان الثاني، فلا بأس إن شاء الله.
إن شاء الله بكم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإياك، بارك الله فيك.
آمين، فيكم بارك الله شيخنا. أما تحديد وقتا معينا بين الأذان والإقامة، هل يكون هذا بدعة؟
لا لا، ليس مبدع، ولكن هذا رجع للإمام. ومن حددها
نعم.
بالاتفاق مع المصلين هذا يناسب الناس، كل واحد يعلم، يقول طيب الحال الان انا سمعت الاذان هنا يقيمون بعد كذا، ادرك الوضوء وادرك كذا، فلا باس بتحديد مواعيد، لا باس، ليس من البدع.
نعم، بارك الله فيك. أشغل، هل يوجد مسلم ساحر؟
الساحر ممكن يكون كتابي، وممكن يكون من أي ملة، لكن بسحره الذي يضر ويؤذي خرج من الإسلام، فنقول هو مسلم مرتد ساحر، حده أن يقتل.
نعم، بارك الله فيك. سؤال، هل الكفار يمرون على صراط؟
لا لا، ما في صراط، صراط
لا
لا لا لا، كفار، كل أمة يقال يلا ادخل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، الصراط يصعد إلى المسلمون والمنافقون فقط، المسلمون والمنافقون من كل أمة، من أتباع كل نبي، فأما المنافقون فيضرب بينهم بسور بينهم وبين المؤمنين، فيصيرون في ظلام يسقطون من على الصراط إلى النار، وأما المؤمنون فيسيرون بحسب أعمالهم على الصراط.
وما المقصود بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟
وإن منكم إلا وارد، يعني المرور على النار، حتى محمد صلى الله عليه وسلم سنمر على الصراط، هذا الصراط منصوب فوق جهنم، فكل المسلمين سيمرون على هذا الجسر الذي هو فوق جهنم، فهذا هو المرور، فنحن من الورود على يقين، أما النجاة فعلى شك.
نعم بارك الله فيكم. وشيخنا إذا عرض إنسان على إكراه لقول شيء لصب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، الأفضل أن يصبر أو يأخذ الرخصة؟
والله إذا كان يستطيع الصبر فليصبر، وهذا نكاية للكافرين وإغاظة لهم، أما إذا لم يستطع فالرخصة موجودة.
نعم بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم ضبط الجدول الزمني حسب الوقت الذي تحدد تطبيقات الهاتف مثلا؟
يعني واحد يحفظ القرآن وعمل جدول؟ يعني
لا لا لا، وقت الصلاة مثلا أن يحدده هناك تطبيقات يحددون أوقات الصلاة، هل
نعم
يجوز
صحيح.
استعمالهم؟
طبعا هذه يجوز الاستعانة بها لأنها دقيقة جدا، وهي مبنية على تجارب السنين الماضية كلها، فلا مانع، وهي تكون في غاية الدقة.
إذا
بارك الله
شيخنا حتى في
فيك.
الإفطار مثلا؟
نعم، لأنه الإفطار الإنسان ممكن يراقب الشمس، فثبت من مراقبات الشمس أن هذه الجداول منضبطة جدا، فأصبح ممكن الإنسان يستغني، لأنه يمكن يكون رمضان أتى في أيام فيها غيوم شديدة جدا، وأيام لا يستطيع الإنسان أن يخرج لينظر هل غربت الشمس تماما أو لا. التقاويم الموجودة دقيقة جدا، موجودة في الرزنامة والنتائج، هذه الجداول صحيحة.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك شيخنا. هناك أخت
آمين.
تسأل وتقول أن بعض الأخوات في فرنسا ممن يدرسن أولادهن في بيوتهن، فينقلن عنكم أنكم تجيبون تسجيل أولادهن في المدارس الكفرية في فرنسا. بارك الله فيك.
أعوذ بالله، أنا لم أجز في مالي كيف أجز في فرنسا؟ يعني مالي بلاد يغلب فيها أهل الإسلام، وقلت لا يجوز الذهاب إلى هذه المدارس العلمانية، أجز في فرنسا أعوذ بالله. لكن قلت لواحدة، قالت أولئك يهددونني أن يأخذوا أولادي مني، فكإذا تأكدت أن الشرطة الفرنسية هذه ظالمة تريد أن تأخذ أولادها منها، فإنها تسجلهم في المدرسة من باب الهروب من الضرر الأكبر، أما غير ذلك لا.
نعم واضح شيخنا، جزاكم الله خيرا.
رحمكم الله.
هذا الطالب شيخنا بارك الله فيكم يسألكم، هل يجوز أو ما حكم الحديث بالقرآن؟
الحلف بالقرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور جائز ولا حرج فيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أما الحلف
حياكم الله يا
بالمصحف
شيخ.
كان الحلف بالمصحف فيه إشكال، إن قصد الكلام المكتوب في المصحف وهو القرآن فالحلف صحيح، أما إن قصد به الجلاد والأوراق لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أما تخصيص سورة مثل ياسين،
يقول يحلف بياسين يعني؟
نعم.
لا بأس، لو الواحد حلف بسورة أو حتى بآية لا بأس، ويحلف بكلام الله، كلام الله صفة من صفاته.
بارك الله.
السلام عليكم. شيخنا أحسن الله إليكم، طرحت عليكم سؤال اليوم في المجموعة والجواب يعني لم أفهمه.
ما هو؟
وهو أن أخي يعني فهو في الحماية المدنية، وعندهم في العمل يعني نظام الخدمات الاجتماعية يقرضونهم مالا دون فوائد، وحتى يتحصل على هذا المال يعني ينبغي عليه أن يضع ملف للاستفادة من سكن.
طيب.
وأخي لأنه يعني قهرته الديون، هو مديون يعني، فيريد أن يضع ملف لاستفادة من سكن، وذلك المال لا يضعه في السكن، يعني هو يقضي به الدين، فهل يجوز له هذا يا شيخ؟
والله إذا لم يجد إلا هذا الطريق فلا، هذه مفسدة مغمورة في مصلحة أكبر أو في درء مفسدة أكبر، فلا مانع من هذا. إذا لم يجد طريقا أخرى فليفعل، والله المستعان، ربنا يقضي دينا.
نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ.
كرمك الله.
شيخ، سؤال ثاني هو عند يوم
السلام عليكم.
الجمعة، عندما يكمل الإمام الخطبة، متى
طيب،
يقوم المصلون للإقامة؟ يعني عندما ينزل من المنبر، أم عندما يشرع المقيم في إقامة الصلاة، أم متى يا شيخ؟
شوف، الجمعة وغير الجمعة قيام المصلين له 3 أقوال. قول في عند إقامة الصلاة، في قول حي على الصلاة حي على الفلاح. قول الثاني عندما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. القول الثالث عندما يجهز الإمام ويكون مستعدا. ففي الجمعة الإمام ينزل مباشرة ليتبوأ مكانه، فأرى أن يقوم الناس عقب نزول الإمام من المنبر مباشرة.
جزاكم
السلام
الله
عليكم.
خيرا، أحسن الله إليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
السلام
السلام.
عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، سؤال من فضلك. سؤال من
نعم.
فضلك يا شيخ.
نعم.
ما حكم من يقول أستحي أن أطلب من الله مبلغ كبير؟
أعوذ بالله. الله عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض. فكيف يستحي الإنسان أن يطمع في الله؟ والطمع في الله طاعة عبادة. يعني الإنسان يطلب من الله مثلا 6 بلايين دولار،
مبلغ
مثلا
مثلا ايه، 36 مليون دولار.
36 بليون أو بليار، ما المانع؟
إيه، يقول استحي ان اطلب من الله هذا المبلغ.
لا يستحيا من الله في الطمع فيه، لأن الطمع في الله عبادة.
وما حكم من يقول له هذا كفر؟
لا، ليس كفرا، هذا ليس كفرا نهائيا، ولكن هو سوء فهم، ليس كفرا وإنما سوء فهم. الله عنده خزائن السماوات،
نعم.
ملايين ومليارات وبليارات، ولو طلب ملء المحيط الأطلنطي مالا، ما المانع؟ الله، لا الله، لا سبحانه، لا يعثر عليه شيء، تبارك وتعالى.
كذا خير.
شيخ
حياكم
سؤال
الله.
ثاني. شيخ سؤال ثاني.
طيب،
نعم، سؤال
تفضل
ثاني شيخ.
تفضل.
ما حك... ما هو ما هي مقدار النفقة على الزوجة؟
النفقة يحددها العرف الموجود وقدرة الزوج. قال الله: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنسان ينفق على زوجته بالمعروف حسب قدرته المالية، فلا أقول أن ينفق الفقير مثل ما ينفق الغني، هذا لا يمكن. القرآن أجاب
وإذا اشترط عليه،
إذا
وإذا
اشترط
اشترط عليه أن عليه.
المسلمون على شروطهم، إذا اشترطت شرطا هو يقدر عليه، فالمسلمون على شروطهم. يعني هي اشترطت عليه إن
وإذا كان لا يقدر على شروطها.
يوافق على الشرط وهو لا يقدر، يقول: والله خلينا نحتكم لكتاب الله. كتاب الله قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه.
بارك الله فيك الشيخ.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا. هذا أخ يسأل: ليوم الجمعة حينما يصعد الإمام إلى المنبر
نعم
ليخطب، هل يعني هل له أن يشير إلى الإمام أو إلى الخطيب أن يأمر المأمومين أن يتقدموا ليفسحوا ممن يأتي من بعد؟
شوف، يجوز المأموم يتكلم مع الإمام في أي شيء، وهذه مصلحة عامة. لو أن يتكلم مع الإمام فيها مصلحة عامة، يعني لو أن يدخل يقول: يا إمام، قل للناس يتقدموا حتى يتسع المكان، لا بأس. فكلام المأموم مع الإمام لمصلحة لا بأس، مصلحة عامة أو حتى مصلحة خاصة. ولكن المصلحة العامة، الرجل دخل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الأموال والشياب بسبب عالم المطر. فهذه طلب منه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، ولكن هل يعني هذا المسؤول هو مسؤول يعني المسجد، هل له أن يكلم الناس حتى يعني يتقدموا ليفسحوا لمن يأتي من بعد؟
يتقدم الإمام على المنبر، يتكلم الإمام على المنبر مع الناس،
لا لا، هو يعني يكون وراء يعني المأمومين، وينتظر المتأخرين يتقدموا يعني، ثم يأمر الناس أن يتقدموا حتى يفسحوا لمن يأتي من بعدهم.
يعني ما هو الآن يتكلم والإمام يتكلم على المنبر، لا يجوز لأحد أن يتكلم والإمام على المنبر.
طيب، فهو عليه أن يشير
الكلام يعني... يكون مكتوب. أنا
طيب،
وأما يشير للناس أن يتقدموا فلا بأس بالإشارة دون الكلام.
طيب، جزاك الله كل خير شيخنا فاضل.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول سائلنا: إذا رأيت جنا أو ساحرا هل علي أن أقرأ آية الكرسي؟
أما قولك إن رأيت جنيا فلا يمكن رؤية الجني، محال، لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن يرى الجني إذا تشكل في صورة فهو يرى الصورة المتشكلة، يعني يرى كلبا، يرى حيوانا، لكن لا يمكن رؤية الجني للإنسي أبدا، لا يمكن. أما إن رأى ساحرا كما تقول، أو رأى، نعم، فإنه له أن يقرأ آية الكرسي ويحصن نفسه.
بارك الله فيكم شيخنا. جزاكم الله خيرا. تقول سائلة: كنت أصلي
وحتى انتظر يوسف انتظر، حتى الشخص الملبوس فهو لا يرى الجن وإنما يرى الصور تتشكل، الجن يتشكل له في صورة امرأة سوداء، في صورة كذا. وعندنا يعني طالب علم زوجته ترى الجنية في صورة امرأة سوداء، فلا يمكن أن يرى الجني للملبوس وغير الملبوس إلا في صورة.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. تقول السائلة أنها تصلي وبنتها يعني بين أيديها ولها حفاضة،
طيب،
إلى أن ضع البول، يعني خرج البول من الحفاضة، يعني كثير البول.
نعم.
وهي فما حكم صلاتها؟
إذا خرج البول فأصابها، هنا لابد أن تخرج من الصلاة لتغسل البول الذي أصاب ثيابها أو أي جزء من جسمها، ثم تبدأ الصلاة من جديد. أما إذا البول خرج ولم يصبها فهي يمكن أن تتنحى، يعني تبتعد خليها وتكمل الصلاة. يعني البول نزل ولكن لم يصيب ثوبها ولا بدنها ولا المكان الذي تسجد فيه.
تقول أنه يعني أصاب يعني ثيابها.
إذا أصاب ثيابها لابد أن تخرج، لأن تطهير الثياب شرط، فتخرج من الصلاة وتغسل المكان الذي أصاب ثوبها وتبدأ الصلاة من جديد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
يا شيخ، ممكن سؤال بقى؟
نعم.
شيخ، ما حكم النفقة؟ الزوج مثلا تطلب منه زوجته نفقة خاصة بها، مريضة هي.
لا لها ذلك.
ويتحجج بالعدل. يتحجج بالعدل بين الزوجة والأهل. يقول لها أعدل بينكم وهذا. مع العلم أنهم لديهم يعني ما يصفون به.
لا لا، العدل يكون
بين عاملات.
العدل يكون بين الزوجات وليس بين الزوجة وأهله من غير الزوجة. لا، والزوجة تحتاج إلى نفقة خاصة. والزوجة لابد أن يكون لها نفقة خاصة إذا لم تكن تكسب هي من أي مكان آخر، فلابد من نفقة خاصة لأنها تحتاج إلى أمور خاصة، لابد لها من مال.
طيب يا شيخ، إذا كان لا يعمل وينفق من مال أمه ولا يعمل ولا يبحث عن عمل يعني؟
لا، أما إذا كان لا
يبحث ويحتج بأنها تشترط،
هذا حرام عليه.
تشترط يعني
لها أن تشترط، وحرام عليه، وحرام عليه أن لا يعمل. لابد أن يعمل وبد أن يتكسب، لأن عليه النفقة، الله جل أمر بالنفقة، فهو لابد أن يكسب لينفق. أما إن كان أبوه غنيا أو أمه غنية وأمه تقول لا تعمل يا ولدي وأنا أتكفل بكل ما تريد، خلاص لا بأس.
لكن لا تكفي الزوجة، يعني لا تكفي الأمور.
الزوجة تقول هذا لا يكفي، إما أن تأخذ زيادة من أمك وإما أن تخرج تعمل لتعطيني ما يكفيني بالمعروف.
طيب يا شيخ، في حديث اللذان يعذبان وما يعذبان في كثير، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبران
نعم،
وضع
وضع
وسما
جريدة،
وقال ما
نعم. وضع جريدة شقها نصفين،
هل يحتج
أعجب
به
على قبره، وهذا قال يخاف عن هو ما طيب، ما المقصود، ما المطلوب؟
هل يحتج به وضع الغصن فوق القبر، قبر أي ميت؟
لا 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 يحتج به، لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على شخصين يعذبان، فهل مثلا لو أنت فعلت هذا، هل تعلمين أن في الذي في القبر يعذب؟ فإن قيل لك لماذا وضعت جريدة تقولين لأنه هو يعذب، ما أدراك، الغيب لا يعلمه إلا الله، هذا فضح للميت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبرين، وباقي القبور هناك 110,000 مدفونين، ما وضع على أي قبر شيء، والصحابة ما وضعوا الجرائد الخضراء وما زرعوا الزروع في القبور أبدا، لا الصحابة ولا السلف الصالح كله.
شيخ بارك الله فيك، ممكن سؤال ثالث؟
طيب،
هل يجوز هجر الرجل الذي يريد أن يخبي بين المرأة وزوجها بذكر عيب سابق، يعني هل يجوز هجره ومقاطعته؟
يجوز
وهو
نصحه
حصلت
أولا،
له مشكلة مع الزوج والزوجة حتى وصلت بها،
يجوز
وكان
نصحه،
يريد أن يتقدم.
ينصح ثم يهجر.
كيف الهجر يعني هو صديق الزوج؟
هو
وضع
الزوج
ذلك بسبب كان
لا.
وأن يتقدم لها صديقه.
يعني الزوج نفسه، الزوجة تريد أن تهجره؟
لا، صديق الزوج
صديق
قام
الزوج؟
بذكر عيوب الفتاة قبل الاستقامة، قام
قام
بذكر
بذكر
عيوب
عيوب
الفتاة
الفتاة.
قبل الاستقامة.
طيب، والآن هو يعني
يتقدم هو
لا علاقة، تقدم لها؟
نعم
طيب، ولكن تاب من هذا الفعل، خلاص، ما المانع؟
بارك الله فيكم شيخنا، هل يكون من السنة أن نختار مؤذنين، واحد للأذان الأول والثاني للأذان الثاني؟ تمام،
والله هذا مباح، وليس نقول من السنة، لأنه من السنة تعني أنه مستحب أو واجب، إنما هو مباح فقط، لأن في مكة كان يؤذن أبو محذورة رضي الله عنه، وكان هو المؤذن الأول والثاني في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، عندك بلال وعندك ابن أم مكتوم رضي الله عن الجميع، لكن في غير المدينة هو مؤذن واحد في الغالب، لكن إذا اخترنا اثنين هذا يدخل في الإباحة، وليس لا في الاستحباب ولا في الوجوب.
جزاكم الله خيرا شيخنا. كتاب يعني في حياة الصحابة غيرها، كتاب هذا كثير قندها لو والمنتشر.
لا لا، أنت الكلام متقطع خالص يا أبو هند، لا أسمع، تقول ماذا في حال الصحابة؟
كتاب في حياة الصحابة رضي الله عنهم.
كتاب حياة الصحابة للكندهلاوي،
أي كتاب تنصحون أنتم غير هذا الكتاب؟
أنا أنصح بالاستيعاب أو بأسد الغابة وبكلام الإمام الذهبي رحمه الله في الكلام المشهور عن الإمام الذهبي، اللي هو سبحان الله، سبحان سير أعلام النبلاء. نعم،
وكتاب الاستيعاب من من؟
كتاب الاستيعاب جميل لابن عبد البر، جميل جدا، احنا نستعين به كثيرا. في أسد الغابة والاستيعاب وسير النبلاء.
وأسد الغابة من من؟
أسد الغابة هذا الحافظ ابن حجر.
جزاكم الله خيرا.
حافظكم الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو الراجح عندكم في مسألة سجود السهو من نسي ركنا من الركعة الأولى وتذكره فيما بعد؟ يعني هل يؤذي الركعة أم يرجع فقط للركن؟
إذا رجع للركن يأتي بكل ما بعده.
نعم، لكن لا يلغي الركعة التي نسي فيها الركن.
هو إذا رجع إلى الركن هو الآن فيه، فلم يتقدم إلى الركعة التي تليه لأنه رجع إليه. يعني مثلا في الركعة الأولى نسيت الركوع، والآن أنا في الثانية أرجع إلى الركوع الذي في الأولى، إذن أنا في الأولى.
ولكن يا شيخ قرأت قول الشيخ العثيمين أنك إذا بلغت محل الركن في الركعة الثانية فتلغي الركعة الأولى، يعني الركعة الثانية تصبح هي الأولى.
محل الركن في الركعة الثانية عن الركوع مثلا، أنا نسيت الركوع في الأولى وصلت للركوع في الثانية، تمام؟
نعم نعم.
طيب بطلت الأولى.
نعم.
أقول لأبي هند الإصابة في معرفة الصحابة، هذا ابن حجر هو هذا. هذا الذي الإصابة في معرفة الصحابة وليس أسد الغابة. شوفي أسد الغابة، أنا نسيت المؤلف عشان أذكر. الإصابة للحافظ ابن حجر عسقلاني يا أبا هند. كرمك الله.
السلام عليكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا ما يسلم ويقول سأليكم بدون ميم ولا يكمل السلام، هل نرد عليه؟
نرد عليه، نبين له ونرد عليه، نقول له وعليكم أسد الغابر ابن كثير ابن الأثير، ابن الأثير أسد الغابر ابن الأثير. أنا اختلط علي الإصابة مع أسد الغابر فأنا آسف. وهما كل فيه خير. أما كلامك يا علي ولا عبد الله؟
نعم. قلت من يسلم علينا ويقول سا عليكم بدون أن يكمل السلام، هل نرد عليه؟
نعم، الذي يقول سا عليكم هو لا يقصد وهو جاهل، نرد عليه ونقول له يا أخي أنت قلت كذا، عليك أن تضبط الكلام لكي تأخذ الأجر. أنت الآن أخذت 10 حسنات، أنت لم تقل السلام عليكم، فأحسن السلام، نعلمه، لا يجب أن نعلمه.
والذي إذا سلمت عليه يرد بمالكم السلام.
الذي إذا أنت سلمت عليه يقول عليكم السلام.
إذا سلمت عليه يرد بمالكم السلام. يوجد كثير مننا هكذا.
ما عليكم، يقول ما عليكم السلام.
نعم يقول ما عليكم السلام هكذا يرد.
ولا غلط، هذه ألفاظ شرعية تعبدية، اضبطها اضبطها، حرام عليك، هذه ألفاظ شرعية.
مثل هذه البنات لا نسلم عليهما.
لا إذا أصر لا نرد عليه، إذا أصر خلاص هو الآن يهزأ بدين الله فلا نرد عليه.
وشيخنا ما حكم إذا انتهى الإمام من الخطبة يقول قوموا إلى صلاتكم؟
لا بأس أن يقول ولكن لا يداوم عليها.
لا يداوم عليها. فيكم
أحسن الله إليكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا هل يصيح أن يوجد عند شخص يعني علم المنامات، يعني علم تفسير المنامات؟
في علم اسمه علم المنامات، والكتاب المنسوب لابن سيرين هذا التفسير أحلام هذا كذب على ابن سيرين، ما في علم المنامات. لكن هناك من يلهم والله جل يبين له ويرشده إلى تأويل بعض، كما لكن الأنبياء طبعا عندهم تأويل صحيح للمنامات، وبعض الصحابة كان كذلك، لكن الإنسان يستبشر بالرؤية ولا يوجد علم مخصوص اسمه علم المنامات، هذا لا نصدق أبدا.
السلام عليكم شيخنا.
بارك الله فيكم. وإذا جاء إلينا أحد ويقول رأيت في المنام كذا وكذا فما نجيب عليه؟
نعلمه العلم الشرعي المتعلق بالمنامات، نقول له المنامات 3 أنواع، النبي صلى الله عليه وسلم بينها، رؤية من الرحمن حلم من الشيطان، أشياء تدور في نفس الإنشاء في نفس الإنسان. فأما الرؤية من الرحمن فهي شيء طيب، يرى نفسه يصلي، يرى نفسه يطوف حول البيت، يرى نفسه يقرأ القرآن، يرى نفسه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمواصفاته، نقول هذه رؤية خير إن شاء الله، استبشر بها وأبلغ بها من تحب. وأما الأحلام التي هي أشياء تؤلم وكلاب تجر الإنسان وثعابين وغيره، فنقول هذه من الشيطان، لما تراها ادفل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخبر بها أحدا. وأما الأخرى فلا حكم لها، إنسان يرى أشياء غالبة على تفكيره. لكن هل هناك فوق هذا من العلم من العلوم المتعلقة بالمنامات؟ لا.
مثلا الواحد يقول أنه رأى في المنام أنه يجري
وواحد شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة يعني ركعتين في
ثم رأى آدم عليه السلام ألقى إليه حبلا لينقذه.
أولا الذي ثبت فيه الرؤية هو محمد صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يتمثل به. هل ممكن الشيطان يتمثل بغيره؟ نعم ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي، فهذه خصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يتمثل في صورة ويزعم أنه رسول الله، هذا كذب. يأتيك مثلا شخص يلبس بنطلونا ضيقا وشيء لا يليق، أو يفعل شيء لا يليق ثم يدعي أنه رسول الله، لازم يأتي بالمواصفات الواردة عنه في السنة. أما غير محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك رأيت آدم، رأيت إبراهيم، رأيت موسى، رأيت عيسى عليهم جميعا السلام، نقول طيب ماذا فعل؟ قال مثلا أعطاني حبلا كما تقول أنت. يقول طيب معناها أننا لازم أتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة حبل بين العبد وبين ربه يرجع به إلى الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا لي صديق عنده قطة.
طيب.
فمرضت.
طيب.
لما أخذها عند الطبيب الحيوانات وأجرى لها فحوصات.
طيب.
فوجد عندها مرض سرطان.
طيب.
مع العلم أن المرض لا يعدي.
طيب.
فأمره الطبيب بقتلها.
لا ما يقتلها.
فهو في حيرة من أمره، هل يقتلها أم يتركها إلى
لا يتركها في الشارع، هذه الحيوانات مكانها الشارع. لا نتعجب من المسلمين الذين يربون القطط والكلاب في بيوتهم، يعني هي يلقيها في الشارع، الله يتولاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يتركها فيها تأكل من خشاش الأرض وتلقى مصيرها، لكن لا يقتلها. نعم
جزاك الله خيرا.
كرمك الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
هل يوجد حقيقة صفارة إنذار؟
لا بأس بصفارة الإنذار، لأن فيها مصلحة، وفي الحروب لابد من صفارة الإنذار ليلزم الناس المخابئ والملاجئ. لا بأس لا بأس.
لا السلام عليكم. أقصد إنسانا أعلاه على هيئة الإنسان وأدناه على هيئة السمك.
ما في هذا تخاريف، ما في هذا.
يعني هو جن يتشكل به؟
الجن ممكن يتشكل في صور كثيرة جدا، والإنسان يستجيب لما
نعم. بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
حياك الله شيخنا الفاضل.
بارك الله فيك يا كرمك الله.
سؤال من فضلك.
نعم
الله المستعان. يعني هي الأهل الله المستعان شوية يقولوا لي لا تدخلي في أمور الدين وكذا وكذا، وفيها إخوة يعني أو في وراء هذه الأمور دخلوا للسجن ومش عارفة، فممكن توضح لي هيك الأمور؟ بارك الله فيك.
أي أمور؟
يعني أخذين الفكرة إنه إذا دخلتي في أمور الدين وتعلمتي هيك أمور الدين، يقولوا إنه فيه شيوخ ودخلوا للسجن بسبب كذا وهكذا.
ما دخل السجن في الغالب إلا الخوارج الذين يدعون إلى الخروج على الحكام وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل محمد حسان والقرضاوي وجدغنيم وكذا. أما أهل السنة الذين يسيرون على منهج السلف فلا يدخلون السجون، وإن حدث وابتلي أحدهم فيصبر، لكن كل من التزم بدين الله وبالاستقامة على شرع الله يسجن، هذا باطل. نحن صار لنا 50 سنة في الدعوة والحمد لله لم نسجن يوما واحدا، وعندك يعني المشايخ موجودين. من الذي سجن؟ لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني سجن ظلما ليس بسبب الدعوة، وابن تيمية سجن ظلما، لكن الغارب أن في البلاد هذه لا يحدث هذا، لا في الجزائر ولا في مصر ولا في ليبيا ولا الأردن ولا غيره أحيانا. إنما طاعة الله، الإنسان يطيع الله ولا يخاف من مثل هذه الهواجس والتخويفات التي لا مبرر لها.
هل إذا بحثت على هكذا أمور حتى يعني أوضح لهم الأمر يعني
إن لا بأس، إحنا عندنا هنا في مصر الشيخ إسلام، الشيخ عثمان، الشيخ خالد عبد الرحمن، طلعت زهران، ما في واحد من دول دخل السجن ولا تعرض لشيء. في الجزائر الشيخ فركوس، الشيخ الأزهر، الشيخ جمعة، ما حدث لهم هذا. ومشايخ السعودية ما حدث لهم هذا. اللي دخل سلمان العودة وعائض القرني وهؤلاء دول مجرمون. هذا
نعم أظن أنهم متأثرين بهؤلاء الخوارج، لهذا
الحاكم يسجنه، السلمان الحاكم يقتله أيضا، فما المانع؟
نعم المشكلة كيف أقنعهم، وضح لهم. نعم نسأل الله
الثبات. قول لهم هاتوا أسماء الذين دخلوا السجون، يقول لك سلمان العودة وسفر الحوالي، وقولوا طيب هؤلاء خوارج حرضوا على الحكام وحرضوا على الثورات والخروج، وجد غنيم في مصر وغيره، هؤلاء كلهم خوارج.
نعم بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم.
آمين وإياك.
أنا تركت سؤال في غرفة الأسئلة لكن تلقيت منكم إجابة والله لم أفهمها.
طيب.
سؤالي كان كالتالي، أنا كنت يعني في السابق دخلت دورات وأجزت فيها، يعني أخذت فيها شهادة على أساس اسمها إجازة خاصة في متن 3 أصول، يعني مرتين، مرة عن حفظ ومرة عن مدارسة المتن. والآن أنا عملت دورة الأخوات يعني في شرح، أكيد شرح مشايخنا، والأخوات يعني حفظوا المتن على أساس أنه الدورة بإجازة، فأردت أن أجيزهن فسألتك. نعم
ردت عليك، أنا تذكرت السؤال والرد جيدا. أنت قلت أخذت إجازات من أناس ليسوا معتمدين.
نعم.
صح،
يعني لا أعرف حالهم، يعني لا أعرف حالهم، يعني
يعني ما أخذت إجازة مثلا من الشيخ سليمان الرحيلي مثلا، أو الشيخ عبد الرزاق البدر، أو العلماء المعروفين، أخذت من ناس ليسوا معروفين، لذا قلت لك
كانت في البداية. نعم
طيب، لكن الآن عند الأخوات التي يتقن الدراسة معك في 3 أصول، أن تقولي والله هذه فلانة قرأت علي وأجادت، ويعتبرونها إجازة، يعتبرونها إجازة. لكن أنبهك فقط أم محمد، إن كثير سيقول ومن وعلى من درست أم محمد ومن أجازها. أنا والله زوجتي تدرس ويقولون لهذا الكلام وأنا أجيزها، فعلى العموم لا رأس أنك تقول هذه درست معي وأتقنت وهذه شهادة. وأنا قلت هل لها شهادة أو شفاعة بدل إجازة.
نعم يعني هل فيه يعني فيه إشكال، لأنه المشكلة أنه أنا طبعت الإجازات يعني الأخوات
إذا طبعت لا نأمر بإهدار المال، لا بأس إن شاء الله، لا بأس
إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ.
أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم،
بارك الله فيك
شيخنا. هل بارك الله فيكم، عندي إشكال في فهم يعني بين الحديثين. الحديث الذي يقول فيه أن الموتى يؤتى يوم القيامة ويقتل إلى آخر الحديث، وحديث يعني إخراج يعني الموحدين من النار، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
أصلاً الموحدون من الملائكة لا يدخلون النار، الموت هذا من أعظم الملائكة، الملائكة لا تدخل النار أصلاً، الذي يخرج من النار هم عصاة الموحدين، وهم قسم من عصاة الموحدين من الإنس والجن. قسم من عصاة الموحدين الذين سيئاتهم أكثر من حسناتهم، ربنا يعفو عن بعضهم ويدخل بعضهم النار، يخرجون من النار بالشفاعة. أما الملائكة فإنها لا علاقة لها بالنار غيره. الملائكة ملك الموت الملائكة لا يدخل النار أبدا، وإنما الله عز وجل يشكله في صورة ليس ملك نفسه الذي سيصبح، ولكن الموت نفسه، معنى الموت نفسه سيتشكل في صورة كبش ويصبح بين الجنة والنار. يعني لم يعد هناك أمل في الموت بالنسبة للكفار، لأن الكفار سيكون أملهم الأعظم هو الموت وليس ملك الموت. الموت وليس ملك الموت، فالموت نفسه ليس عبدا لكي يدخل الدار والجنة. بارك الله فيك أستاذ.
طيب وفيكم بارك الله شيخنا، أحسن الله إليكم وحفظكم الله ورعاكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا سلم الوصول. وكنا قد تكلمنا عن السحر وأنواعه الثلاثة، وقلنا أن النوع الذي هو كفر الذي فيه الاستعانة بالجن من أجل الأذى، تفريق بين المرء وزوجه، بين الابن وأبيه، بين الأخ وأخيه، الذي كل ما فيه أذى أو حتى فيه صرف أو فيه استخدام ترانيم شركية أو أفعال شركية لإرضاء الشيطان، هذا كله كفر أكبر مخرج من الملة. قال الشيخ رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكثير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في الأثر أو هكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا أحكم على الساحر، تقول الساحر كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. الساحر سواء مارس السحر أو تعلم السحر، عمل به أو لم يعمل، هذا كفر أكبر، لأن السحر هذا من سببه عداوة اليهود، تركوا كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم، لأن الله قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إما أنهم جاءهم كتاب الله وهو التوراة فنبذوا التوراة وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أو أنهم نبذوا القرآن لما نصحهم محمد صلى الله عليه وسلم، رفضوا القرآن والعياذ بالله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فنبذ الكتاب كفر، إلى جانب اتباع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتباع الشركيات التي قالتها الشياطين وزورتها على ملك سليمان عليه السلام، يعني في عهد سليمان عليه السلام وفي ملكه. فالمعلوم أن كون الإنسان يتبع ما تتلو الشياطين ويعمل به وينقاد له ويترك ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أشد ألوان الكفر والعياذ بالله. ده سبحان الله، ده طاعة العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله كفر. وهذا ثابت من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشياطين كفروا، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد كان نصرانيا بل رئيسا من رؤساء النصارى ثم أسلم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني ما كنا نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. وهذا طبعا شيء رهيب أنهم يعبدون أبارهم وربانهم، يعني يتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال والعياذ بالله. ولذا الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هم يشركون معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالشرك هنا طاعة الأحبار والرهبان فيما يعني يحارب دين الله عز وجل. سبحان الله عما يشركون. والله عز وجل ذكر الشيطان وقال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يدعو أتباعه ليعبدوه ولينصرفوا عن عبادة الرحمن تبارك وتعالى. طيب، فهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الله عز وجل أكد أن سليمان عليه السلام بريء، لا يمكن يكفر الأنبياء، لا يسر عليهم لا كفر أكبر ولا كفر أصغر ولا بدعة ولا كبيرة من الكبائر نهائيا. فالكفر ما تناول سليمان عليه السلام بل هو بريء منه. فهم ما كفر سليمان وإنما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالشياطين كانوا يقولون السحر وينسبونه إلى سليمان عليه السلام. لذا يعني معروف في كتب كثيرة يقول لك سليمان is magician. magician يعني ساحر عز بالله، كذابون. طبعا سليمان عليه السلام من أئمة الهدى ومن الرسل. طيب، فكانوا يتلقون السحر عن الشياطين وينسبون ذلك إلى سليمان عليه السلام، فهو بريء من ذلك. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تفسير كثيرة، منها قول مجاهد رحمه الله أن الشياطين كانت تستمع للوحي فيزيدون على كل كلمة، على كل كلمة 100 كلمة سبحان الله، ويدسونه تحت كرسي سليمان. فلما توفي سليمان عليه السلام وجد الشياطين هذا الكلام وعلموه للناس وهو السحر. وكلام كثير من مثل هذا الأمر، وهم نسبوا السحر إلى سليمان، ولا زالوا إلى الآن اليهود في تلمودهم وأشياء وكلامهم يصفون سليمان عليه السلام بأنه ساحر والعياذ بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن، شياطين إنس اليهود وشياطين الجن والعياذ بالله، يعلمون الناس السحر ويقولون إنكم ستكسبون كسبا عظيما لهذا السحر. أما سليمان فهو بريء عليه صلوات الله وسلامه. يعلمون الناس السحر، فإذا هذا كفر، لأن الشياطين تعلم الكفر والعياذ بالله. ولذا لما الملكان ظهر هاروت وماروت كان يعلمان الناس وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم شيئا فتعلم هذا كفر، ونحن ابتلاء من الله، نحن فتنة ابتلاء من الله عز وجل، فبالتالي إذا تعلمت منا هذا وأذيت به أحدا فقد كفرت. بل مجرد تعليم السحر الضار الذي يفرق بين المرء وزوجه هذا هو الكفر والعياذ بالله. ولذا كان الملكان ينصحان ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لأنه لا يجترئ على السحر تعلما وعملا إلا الكافر، فهم فتنة يعني اختبار وابتلاء ومحنة. ويتعلمون من هاروت وماروت ومن غير ذلك ما يضرهم ولا ينفعهم، لأن السحر يضر ولا ينفع. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا دليل أيضا على أن السحر كفر، لأن يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني هم متأكدون موقنون أن من تعلم السحر ما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب في الآخرة ولا يدخل الجنة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اشتروا الضلال، اشتروا الهلاك والعياذ بالله، لبئس ذلك. ولو أنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا، يعني تركوا السحر والذنوب والكبائر والشرك، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذا دليل على كفر السحر أيضا، لأنهم لو تركوا هذا واتبعوا ضده فازوا. إذن لو لم يتركوا السحر فهم قد ضلوا ولم يفوزوا والعياذ بالله. ولذا المؤمن التقي لا يقال له لو أنت آمنت واتقيت، إنما تقال للكافر. نعم، فإذن طالما لو، إذن هذا يدل على أنهم كفار والعياذ بالله. طيب الساحر إذا ثبت أنه ساحر وتحققت الدلائل على أنه ساحر فحده القتل، وهذا الحد ينفذه الحكام لا أحد الناس. يقتل ضربة بالسيف بلا نكير، يعني هذا اتفاق جميع أهل العلم أن السحرة حكمه مثل المرتد يضرب بالسيف. قال كما أتى في السنة المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي، قال مما رواه الترمذي وصححه أن عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف. وهذا الحديث في الترمذي ضعيف مرفوع، لكن الصحيح أنه موقوف، يعني من كلام جندب رضي الله عنه. ولكن الصحابة لا يتكلمون في أمور الشرع إلا بدليل، فلذا يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حد الساحر ضربه بالسيف، أو حد الساحر ضربة بالسيف، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وهذا كما ذكرنا اتفاق العلماء، وتفصل فيه الإمام مالك رحمه الله، ولكن الشافعي اشترط شروطا رحمه الله. قال إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، أما إذا كان العمل دون الكفر يعني خداع وغش وسرقة أموال ولا شيء أو ما ليس فيه أو ليس ما فيه اعتقاد بقدرة على التصرف في هذا العالم، لأن المتصرف الوحيد في العالم هو الله سبحانه وعز وجل، فإنه في هذه الحالة يكون كفرا. أما إذا كان أقل من ذلك ولا يمس الاعتقاد فهو ضلال وليس بكفر. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطبعا هو معلوم ثاني الخلفاء الراشدين وثاني العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، معروف الفاروق عمر رضي الله عنه، كان يقول الساحر يقتل، الساحر يقتل. نعم، هذا كلام عمر رضي الله عنه. وقد كتب عمر أمرا منه كأمير المؤمنين أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. فهذا الحديث عن عمرو بن دينار رحمه الله أنه سمع بجالة أو بجالة ابن عبده، بجالة ابن عبده من خيار التابعين، يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر، يعني نفذنا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقتلنا 3 سواحر، وهذا جمع ساحرة مثل قواعد، فقتلنا 3 سواحر. هذا الحديث معناها صحيح، معناه صحيح، وقد صحه البعض، لكن في الحقيقة روى الإمام مالك في موطئه وهو منقطع، لكن يعني متفق على أن يقتل الساحر. وصح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصوامة القوامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها، فنزل جبريل عليه السلام بأمر من الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، لابد أن تراجع حفصة، معروف فضلها أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب، صح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية سحرتها، قتلت جارية سحرتها، وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، وفيه أقوى مرشد للسالك، يعني فيه دليل قوي جدا لطالب العلم الذي يسلك طريق العلم. فكانت هناك لها جارية وقد سحرتها، مع أن حفصة رضي الله عنها أحسنت إليها، كانت قد دبرتها. المدبر ما هو؟ المدبر هو العبد الذي يقول، الذي يدبره صاحبه، يعني يقول أنت حر دبر موتي، مجرد ما يموت صاحب يصير العبد حرا. فجارية أحسنت إليها حفصة ودبرتها، هي سحرت حفصة رضي الله عنها، فحفصة قتلتها تنفيذا لأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الحديث الموقوف عن جندو. إذن الحديث السابق اللي هو أن عمر كتب اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر هذا صحيح، أما هذا الأثر عن حفصة فهو ضعيف، ولكن يعني تكلم فيه أو كثير من العلماء. نعم. ولقد علم السحرة لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب في الآخرة، ليس له نصيب في الجنة. الله عز وجل ذكر قال أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون، سبحان الله. والذي حدث قصة حدثت في مع الصحابي الجليل جندب رضي الله عنه، وكان الوليد بن عقبة وهو أمير الكوفة، ففي الكوفة كان هناك ساحر يلعب بين يديه، يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيبرد ويرد إليه رأسه، يقطع الرأس ويفصلها وبعدين يرجعها مرة أخرى، فالناس تقول سبحان الله يحيي الموتى، شوف ضرر شديد جدا، كلام الجهال، هذا معناه أنهم كانوا سيفتنوا فتنة رهيبة جدا. فرآه جندب رضي الله عنه فجاء في الغد مشتملا على سيفه، فذهب الساحر يلعب، فجاء الرجل الصحابي الجليل وفل سيفه وضرب هذا الساحر، ضرب عنق الساحر وقال له إن كنت صادقا أرجع رأسك وأحيي نفسك، وقال وقرأ قول الله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وهذا حديث حسن. وطبعا هذا الفعل من الصحابي جزا الله خير، هو نفس طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاتفاق أن السحر يقتل، ولكن هو ليس أمير الكوفة، هذا في تعدي على السلطان، يعني أنت أيها المسلم الآن لو وجدتم ساحرا في تنفال مثلا تقتلونه؟ لا، ليس من حقكم. وجدنا ساحرا هنا في الإسكندرية أو في أي مكان هل نقتله؟ لا 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 لا، هذا ليس لنا، هذا الوالي الحاكم هو الذي يقتل. فهنا الصحابي رضي الله عنه فعل فعلا طيبا، ولكن خلطوا بعمل سيء وهو أنه تعدى على سلطان الحاكم، لأنه لا يقيم الحدود إلا الحكام، فهو الآن قد تعدى على سلطان الحاكم وقتل هو الساحر، وهذا ما ينبغي له أن يفعله، هذا ليس له، فطبعا أخطأ، وكان لازم الوليد بن عقبة يعني يغضب منه. فالوليد ابن عقبة لما بلغه ذلك طبعا غضب غضبا شديدا، بل يقال إنه كان موجودا لما حدث هذا الحدث، وإن جندب ضرب الساحر وقتله وقال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد لأن جندب يعني تعدى على سلطانه، فالوليد قبض على الصحابي جندب وسجنه ثم أطلق سراحه. نعم، وهذا أثر حسن. في رواية أنه كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مجتمع على سيفه فقتله وقال أراه كان ساحرا. إذن الإمام الشافعي لما بلغته هذه الحاجة قلنا الإمام الشافعي يعني يقول نتألف مسألة القتل نقول لو صف لنا سحرك فإن كان سحرها أنا اعتقاد فاسد هنا يقتل، لكن قيل له طيب وقد قتل عمر رضي الله عنه وحفصة قتلت وأدي جندب قتل، فالإمام الشافعي رحمه الله أول هذه القصص أنه لابد يكون السحر كان فيه شرك والعياذ بالله. نعم. هناك قصة يعني يرويها ابن كثير رحمه الله، ابن كثير طبعا إمام عالم وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة وهو من الفقهاء، ابن هبيرة من الفقهاء رحمه الله تعالى، قال في من يتعلم السحر ويستعمله، ذكر آراء العلماء، قال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلم السحر لكي يتقيه أو يحمي نفسه أو يتجنبه فلا يكفر، وإن كان مخطئ لكن لا يكفر لأنه يريد يحصن نفسه، أما من تعلم السحر واعتقد جواز ذلك اعتقد أن يجوز له أن يتعلم أو أنه ينفعه كفر لأنه لا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك من قال إذا أنا تعلمت السحر فالشياطين تفعل لي ما أشاء إذن هذا كافر، أما الشافعي رحمه الله قال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر يعني اعتقاد فاسد كما كان أهل بابل ويتقربون إلى الكواكب بهذا فهو كافر، أما إن كان سحره لا يوجب الكفر فإن اعتقد أنه يجوز فهو كافر. لذا قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله، مجرد واحد فعل السحر واستعمله هل نقتله مباشرة أم هناك شروط لهذا القتل، هل شروط ولا لا؟ ابن هبيرة قال مالك وأحمد نعم يقتل مباشرة وهذا الذي فعله جندب، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا، أما إن قتل بسحره إنسان لو تسبب بسحره في قتل إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد قصاصا يعني، وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين فإنه يقتل حدا عندهم، إلا الشافعي فقال يقتل قصاصا، يبقى هنا يقتل كفرا، أما الشافعي قال يقتل قصاصا لأنه تسبب في القتل فلم يكفره الشافعي، معنى ذلك أنه إذا قتل قصاصا غسل وكفن، أما إذا قتل كفرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. طيب هل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ مالك وأبو حنيفة وأحمد قالوا لا تقبل، أما الشافعي ورواية لأحمد قال يقبل لأن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا كان الله يغفر الشرك والكفر لمن تاب منه فما الذي يمنع من توبة الساحر؟ أما ساحر أهل الكتاب يعني الساحر النصراني أو اليهودي يقتل مباشرة عند أبي حنيفة. نعم. وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل الساحر حتى لو كان من أهل الكتاب، لأن لبيد بن الأعصم اليهودي أو المنافق سحر النبي صلى الله عليه وسلم والرسول لم يقتله صلى الله عليه وسلم، فعلى العموم هذا الأمر مرجعه إلى الحاكم يجتهد فيه، أما نحن أحد الناس فلا نفعل أي انتقام، إنما نبلغ الحاكم وهو يتصرف هو. نعم. وقال الزهري يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها، أو يعني لو استدل بسحر لبيد بن الأعصم النبي لم يقتله. نعم. ونقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي هو اليهودي أو النصراني يقتل إن تسبب سحره في القتل، إن تسبب في القتل يعني معناه أنه يقتل قصاصا. نعم. وأما في هناك رواية عن مالك أن الذمي الذي يسحر إذا سحر أحدا قال يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، لو أسلم جب الإسلام وما قبله، والرواية الثانية يقتل حتى لو أسلم فهو لو أسلم ينجو من النار نعم، لكن لا ينجو من القتل روايتين. أما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الله قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به من بين المرء وزوجه. نعم، هذا عموم هي مسألة يعني خلافية بين أهل العلم، ويحسم الخلاف الحاكم. الحاكم يقول قررنا أن نتخذ القول الفلاني أن الساحر يقتل أو يحبس أو كما يرى هو. ومن أنواع السحر قال الشيخ حافظ أحمد حكمي: هذا ومن أنواعه وشعابه علم النجوم فدر هذا وانتبه. يعني من أنواع السحر علم النجوم، انتبه لهذا. طيب علم التنجيم أنواع، أنواع. هناك من يعبد النجوم ويعتقد أن هذه النجوم فيها يعني مرتبط بها مصائر الناس، وعبدوا النجوم وعبدوا هرمس الذي هو المشتري يعني، وعبدوا الزهراء واعتبروها هي عشتروت أو هي يعني صورة من صور إيزيس المصرية، وهكذا كل الكواكب عبدوها، المشتري والمريخ وعطارد والزهرة وغيره السبعة، السبعة طبعا عطارد والزهرة وزحل والمشتري ويورانوس ونبتون، بنوا بيوتا معابد لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء هذه النجوم وجعلوا لها شعائر ومناسك وشرائع يعبدونها والعياذ بالله، ولها ملابس مخصوصة وحلية مخصوص وينحرون لها أنعام والعياذ بالله. فنعوذ بالله من ذلك، هذا عبادة النجوم، هذا كفر مباشرة. وجعلوا أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلاة عند المسلمين، واعتقدوا أن هذه الكواكب تتصرف في الكون، وكان عبدة النجوم والكواكب هم الصابئة قوم إبراهيم عليه السلام، عبدوا الرب اللي هو يسمونه إيل يعني الله سبحانه وتعالى، وهو كبير، وصنعوا له صنما كبيرا وقالوا هذا كبير الآلهة، ثم عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا كوكب الزهرة، ولذا سخر منه إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا يعني كوكب الزهرة قال هذا ربي، يسخر منه، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر الذي يعبدونه أيضا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس إله الأكبر عندهم بعد إيل قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال إني بريء مما تشركون، ولذا هو قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالم. هم يعبدون الرب ولكن أعوذ بالله صوروا له صورة كبيرة وضعوا في معابدهم. لكن على العموم النجوم معظمة جدا، فعند بعض الناس هؤلاء كفرة بعبادة النجوم. ومن الناس من يكتب حروف أبي جاد، أبي جاد يعني أبجد هوس اللي هي A B C D E F يعني، أو بالعربية ألف باء جيم الدال هكذا، وكل حرف جعلوا له عدد معلوم، الألف تساوي واحد مثلا والباء تساوي اثنين وهكذا أرقام معلومة، وقالوا إن أسماء الآدميين والأزمنة والأماكن كل اسم كل حرف له رقم معين يجمع جمعا معروفا ويطرح منه طرحا خاصا ثم ينسى الأبواج الاثني عشر المعروفة عند هذا الحساب. إذا كل واحد اسمه مع اسم أمه بأن يشوف الحروف هذه مجموعها ويربطوها بكوكب من الكواكب ويقول مصيره مرتبط بهذه النجوم والكواكب، وهو إما أن يصيبه السعد والنجاح في كذا أو يصيبه النحس والعياذ بالله حسب وحي الشياطين لهم والعياذ بالله. فيقولون فلان لن يعيش إلا كذا، فلان سيصاب بمرض كذا، فلان سيكسب كذا، فلان سيخسر كذا، يدعون علم الغيب، وأن علم الغيب هذا مرتبط بالأسماء وبارتباطها بالكواكب والنجوم، هذا يكون فقيرا، هذا يكون غنيا، هذا يكون جنينا في بطن أمه يموت وفي بطن أمه، وهذا يخرج والعياذ بالله، كذب مفترى ادعاء علم الغيب، وهذا كفر أيضا مخرج من الملة. ومما ربط أيضا بالكواكب والنجوم حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها، وأن كل نجم له تأثير في الحركات وتأثير في غيره، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو رخص الأسعار أو هبوب الرياح أو وقوع حوادث أو وقوع زلازل نعوذ بالله، وأن الأنواء هذه منه، ولذا يستسقى بالأنواء، وهذا لا يجوز. طيب، والنوع الرابع النظر في منازل القمر 28. القمر له 28 منازل، والقمر قدرناه منازل. طيب، ويعتقدون أن القمر يؤثر في منازله في الأحداث، أحداث طيبة، أحداث غير طيبة، وهذا كله أيضا كفر وشرك ومحادة لله ورسوله. هذه أنواع أربعة كلها كما ذكرنا كفر، واعتقاد أن الكواكب والنجوم والقمر وغيره له تأثير في حركة الكون، هذا كله باطل. قال الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم إيش؟ مسخرات بأمره، بأمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. لذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، كل يوم له منزل 28 منزل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن النجوم والكواكب زينة للسماء، صح طبعا. النجوم والكواكب يهتدى بها في البر والبحر، نعم، لأن ممكن مع تركيب النجوم نعرف طريق اتجاه الشمال وبالتالي نعرف اتجاه الجنوب لأنه عكسه، وعن يمينه اتجاه الشرق وعن يساره اتجاه الغرب، فالنجوم والكواكب ممكن نعرف بها الاتجاهات وممكن نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، هذا كما خلق الله. قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال: فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم أيضا هذه الكواكب والنجوم زينة للسماء الدنيا. قال: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وكذلك لها مهمة أخرى حفظا من كل شيطان مارد، أن الله عز وجل يأذن فيرسل من النجوم شهب تطرد الشياطين الذين يسمعون بل تقتلهم وتحرقهم. فإذن السماء، إذن النجوم للهداية الطريق، ومصابيح زينة للسماء ورجوم للشياطين، هذه هي وظائف هذه النجوم. قال الله: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، لأن الشمس سراج يشع الضوء، أما القمر فهو عاكس لضوء فهو نور، ونور لا يؤذي العين، نور أقل من الضياء. وقدره منازل يتعلم عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق سبحانه وتبارك وتعالى. ولذا عن قتادة رحمه الله أنه قال: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال: واحد، جعلها زينة للسماء، اثنين، جعلها يهتدى بها، ثلاثة، جعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك، يعني ربط بمصائر الناس أو قال هي يعني تعبد ولا شيء، فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه، يعني كفر بالله العظيم. وناس جهل أحدثوا من هذه النجوم كهانة، والعياذ بالله، يقولون اللي يرتد نجم كذا يوم عرسه يفوز، واللي يرتاد كذا معه ولن ينجب، ولا كل هذا باطل ولا يزول الله. ما من نجم إلا يعني كل نجم اللي هي ال كل الأبراج، برج العذراء وبرج الدلو وبرج الأسد وبرج الثور، ما أشياء غريبة، واللي يولد هنا يكون حظه كذا، وهذا كل هذا كذب وباطل وضلال، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. هذا هو وظيفة الكواكب والنجوم. طيب نكتفي، لا نأخذ نكمل بس لهذا. نعم، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. في رواية أبي داود رحمه الله في كتاب الطب: باب في النجوم. ثم قال بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذا حديث صحيح، وذكر فيه حديث النوء، أنه يعني مطرنا بنوء كذا، وهذا باطل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. صحيح أيضا، فالنجوم لا تعلم الغيب أبدا أبدا. ولذا قال حيف الأئمة، يعني ظلم الحكام، وظلم الحكام لا يكون إلا بسبب جور المحكوم وظلم نفسه. فهذا. ولذا عن أنس مرفوعا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. أما مسألة ألف به أبي جدهوس هذه فهذا باطل أيضا. ولذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. وفي رواية: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. ضعيف لكن المعنى طبعا صحيح. هذا كله يعني من أنواع السحر. مرة القادمة إن شاء الله نأخذ أنواع أخرى من أنواع السحر. بارك الله فيكم، ونجيب الأسئلة بعون الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك أبا مقبل. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله. ما علامته على أن أحد مسحور؟
هو لا نبحث في العلامات، لكن الإنسان ممكن يصيبه الصرع، يصيبه مرض مفاجئ، يصيبه شلل، يصيبه أشياء من هذا، قد يكون سببها السحر. نحن دائما نرقي من أصيب ولا نبحث هل هو سحر أو لا. الرقية تبطل كل السحر والعين والحسد واللبس والمس.
بارك الله فيكم شيخنا. وإذا شيخنا، هل تجوز التجربة في علاج السحر والعين مثلا؟
ما معنى التجربة؟ ما المقصود بها؟
التجربة مثلا أن نقوم بأشياء كما نفعل في 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 عند الطبيب، مثلا يعكس دواء ويبحث هل هذا الدواء شفاء للمرض ويقوم ب
هو في مسائل السحر هذه الوارد في الشرع هو الذي يعتمد عليه. فبما ورد ان ورق السبز يوضع في الماء ويقرأ عليه قرآن، نعم قرآن أكبر علاج للسحر والمس واللبس وغيره. ممكن يستعان أيضا كما ذكرنا الماء، والإنسان ممكن يشرب عسل وحبة البركة من باب تقوية البدن، لأن معروف أن العسل وحبة البركة من المضادات الحيوية العظيمة جدا. لكن القرآن هو قاهر السحر مع أذكار الصباح والمساء وأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقعد أجرب أدوية كيماوية وغيره لا.
بارك الله في الشيخ. إذن الذي يقول مثلا في سحر ما يقول مثلا القراءة في هذه الحالة يشفي المريض، هل هذا الكلام صحيح؟
القراءة
يعني مثلا في سورة
نعم
البقرة 7 مرات أو قراءة هذه السورة مرة كذا.
قراءة البقرة معروف أنها لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعونها. فعلا سورة البقرة أولا ورد في النص إلى جانب التذكرة أو التجربة أثبتت أن سورة البقرة فعلا بقوة بأمر الله تذهب السحر وتذهب اللبس والمس. طبعا الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، الشافية الكافية معروف، وآية الكرسي بالذات في سورة البقرة، وقل هو الله أحد المعوذتين، ممكن مطلع سورة الصافات، وكل القرآن خير. والله جربنا آيات يعني في سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام، وجربنا الآيات هذه فعلا نافعة جدا في رد الجن والسحر. هو مسألة طرد الجن من الإنسان، لأنه السحر توكيل جني يسري في دم الإنسان، يجري في دمه، ممكن يؤذي مركز التفكير، ممكن يؤذي مركز البصر، ممكن يؤذي مركز السمع، ممكن يؤذي معاملات الذكاء هكذا. فطرد هذا الجن لا يكون إلا بالقرآن.
بارك الله فيكم. ومما يعطونا من مسكن يعني لمن له مس يعني لتخفيف زكاته.
طيب شوف، إذا كان اللبس والمس أو السحر يصاحب آلام فلا بأس بالمسكن للألم، ولكن ليس طاردا للسحر. طرد السحر يكون لطرد الشيطان كما ذكرنا. فالإنسان إذا المصاب بالسحر عنده شيطان جني موكل به يؤذيه وعنده ألم بدني، طيب بالنسبة للألم البدنية استخدام الأدوية لا بأس فيه، ولكن الأدوية ليس لعلاج السحر وإنما لتخفيف الآلام في البدن لا بأس.
ويعني كتابة الحروف أبا جاء يعني
نعم
يستعملونها يعني في كتابة التواريخ.
أي نعم، هي تستعمل في حساب الجمل، وحتى البيقوني نفسه ذكر البيتين الأخيرين من البيقونية كلها المقصود بها حساب جمل، لكن لا بأس، كان دي أرقام بجمعها، لكن أربطها بنجوم أو يربطها بإصابات بدنية لا لا يجوز.
هذا هو الكفر.
الكفر ربطها بالنجوم والكواكب والإيذاء بها. أما إن مثلا أعتبر حرف العين مثلا يساوي 100 وحرف الألف يساوي 1 وحرف الباء يساوي 10، فلما أقول مثلا عاب يعني أقصد 111 لا بأس لا بأس.
نعم شيخنا، المصنف
استخدامها كدلالة أرقام ما في بأس، أما استخدامها بربطها بالنجوم والكواكب والسحر لا.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. لو ختمنا يعني البيتين يعني في حل السحر يعني
البيتين في البيقونية
هنا يعني في ختم هذا الباب السحر بقي فقط يعني حل السحر.
بقي كيف نحل السحر، وسيأتي لأنه لسه فيه أنواع من السحر أخرى، فسنستكمله ونبين كيف حل السحر. وعلى العموم بإيجاز الآن، حل السحر كما ذكرت لا يكون إلا بما ذكرنا، يعني بالقرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، واستخدام ورق السدر كما أوصى ابن باز رحمه الله، والأثر فيه صحيح إن ورق السدر في ماء وفي قراءة قرآن عليه فعلا نافع جدا في رد السحر. لكن البخور والمسك لم يثبت هذا، والملح أيضا في طرد الجن لم يثبت.
شيخنا بارك الله فيكم، واستدلال بما بقصة حفصة رضي الله عنها يعني في قتل الجارية في جواز قتله قتل الساحر بدون يعني
أي طيب يعني. الأثار الواردة في قتل السحرة كلها صحيحة إلا أثر حفصة فهو ضعيف، وإن قلنا بصحته فهي ابنة أمير المؤمنين ومفوضة، لأن عمر رضي الله عنه لما قال اقتلوا كل ساحر وساحرة فهذا أمر منه أن من ثبت عليه السحر يقتل. فلكن هل بعد عمر هل هناك أئمة كان يقول اقتلوا الساحر والساحرة؟ لا. فلو والله رئيس البلاد قال من ثبت عليه السحر وشهد عليه الشهود اقتلوه، خلاص نقتل، لأننا هنا سننفذ أمر رئيس البلاد، أما نتعدى نحن ونقتل لا.
شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل هنا خريج الدرس، يقول ما حكم من يقرأ القرآن ويرفع صوته يعني في الليل ويزعج النائمين؟ بارك الله فيكم.
ما هذا لا ينبغي، لأنه لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لماذا الإنسان يقرأ ويزعج الناس؟ هل يريد الرياء أم هل يريد الإزعاج؟ إن أراد الرياء فهذا شرك، وإن أراد الإزعاج فهذا أذى، وإن أراد التدبر فلا ينبغي رفع الصوت.
بارك الله فيكم شكرا. وبارك الله فيكم، يعني كم دقيقة نقدر بين أذان الفجر الكاذب الأول والصادق؟ بارك الله فيكم.
الفجر الكاذب لا علاقة لنا به، وهو الفجر المستطيل. أما الفجر المستطير المستعرض في السماء فهذا خلاص الصلاة كده حانت، نصلي كما يريد الإمام، إمامنا في المسجد، قال بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة ما في، لأنه بلال رضي الله عنه عند دخول الوقت يؤذن وينتظر، ينظر إلى الحجرة النبوية، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة، لكن لا يوجد وقت محدد بين الأذان والإقامة.
أقصد الأذان الأول والأذان الثاني.
الأذان الأول والأذان الثاني بينهما قدر قراءة 50 آية، يعني قدر أن يصعد بلال وينزل ابن أم مكتوم حوالي 3 ساعة.
ثلث ساعة؟
حوالي 3 ساعة، يعني الذين قاسوا هذا الأمر على حسب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني يصعد، ففي عندما يصعد وينزل بلال قالوا أنس قال مقدار 50 آية، مقدار قراءة 50 آية، فال50 آية تستغرق من 3 ساعة إلى نصف ساعة إلا 5 دقائق،
يعني ساعة كثيرة.
ساعة كثيرة جدا، كثيرة جدا. لكن إذا اتفق الناس مع الإمام على هذا لا بأس، بشرط تجنب الشروق، لأنه لابد أن نصلي قبل الشروق.
نعم، هذا هو يعني المنتشر تقريبا ساعة وما فوق، ويؤذن الناس في وقت واحد المساجد.
والله هذا كثير، لكن العبرة بدخول الفجر المستعرض، قلنا بينهما 3 ساعة أو نصف ساعة إلى 5 دقائق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا ما نصيحتكم لنا في هذا؟ بارك الله فيكم.
أنا كما رأيت بنفسي معكم في تنفالة، هذا جيد جدا، يعني أنت تذكر كنا نسمع الأذان الأول ونشرب الشاي نراجع قليلا ثم نقيم ثم الأذان الثاني، فلا بأس إن شاء الله.
إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإياك بارك الله فيك.
آمين فيكم بارك الله شيخنا. أما تحديد وقتا معينا بين الأذان والإقامة، هل يكون هذا بدعة؟
لا ليس بدعة، ولكن هذا رجع للإمام. هذا يناسب الناس، كل واحد يعلم، يقول طيب الحال الآن أنا سمعت الأذان هنا يقيمون بعد كذا، أدرك الوضوء وأدرك كذا، فلا بأس بتحديد مواعيد، لا بأس، ليس من البدع.
بارك الله فيك. أشغلنا لوجد مسلم ساحر
الساحر ممكن يكون كتابي وممكن يكون من أي ملة، لكن بسحره الذي يضر ويؤذي خرج من الإسلام، فنقول هو مسلم مرتد ساحر حده أن يقتل.
نعم بارك الله فيكم. السؤال، هل الكفار يمرون على صراط؟
لا لا، ما في صراط. لا لا لا، الكفار كل أمة يقال يلا ادخل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. الصراط يصعد إلى المسلمون والمنافقون فقط، المسلمون والمنافقون من كل أمة من أتباع كل نبي. فأما المنافقون فيضرب بينهم بسور بينهم وبين المؤمنين، فيصيرون في ظلام يسقطون من على الصراط إلى النار، وأما المؤمنون فيسيرون بحسب أعمالهم على الصراط.
وما المقصود بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟
وإن منكم إلا واردها، يعني المرور على النار. حتى محمد صلى الله عليه وسلم سنمر على الصراط، هذا الصراط منصوب فوق جهنم، فكل المسلمين سيمرون على هذا الجسر الذي هو فوق جهنم، فهذا هو المرور. فنحن من الورود على يقين، أما النجاة فعلى شك.
نعم بارك الله فيكم. وشيخنا، إذا عرض إنسان على إكراه لقول شيء لصب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل أن يصبر أو يأخذ الرخصة؟
والله إذا كان يستطيع الصبر فليصبر، وهذا نكاية للكافرين وإغاظة لهم، أما إذا لم يستطع فالرخصة موجودة.
نعم بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الضبط الجدول الزمني حسب الوقت الذي تحدد تطبيقات الهاتف مثلا؟
يعني واحد يحفظ القرآن وعمل جدول؟
لا لا لا، وقت الصلاة مثلا أن يحدده هناك تطبيقات يحددون وقت الصلاة، هل يجوز استعمالهم؟
نعم طبعا، هذه يجوز الاستعانة بها لأنها دقيقة جدا، وهي مبنية على تجارب السنين الماضية كلها، فلا مانع، وهي تكون في غاية الدقة.
إذن شيخنا، حتى في الإفطار مثلا؟
نعم، لأنه الإفطار الإنسان ممكن يراقب الشمس، ثبت من مراقبات الشمس أن هذه الجداول منضبطة جدا، فأصبح ممكن الإنسان يستغني، لأنه يمكن يكون رمضان أتى في أيام فيها غيوم شديدة جدا، وأيام لا يستطيع الإنسان أن يخرج لينظر هل غربت الشمس تماما أو لا. التقاويم الموجودة دقيقة جدا، موجودة في الرزنامة والنتائج، هذه الجداول صحيحة.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك شيخنا. هناك أخت تسأل وتقول أن بعض الأخوات في فرنسا ممن يدرسن أولادهن في بيوتهن، فينقلن عنكم أنكم تجيزون تسجيل أولادهن في المدارس الكفرية في فرنسا. بارك الله فيك.
أنا لم أجز في 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 مالي كيف أجيز في فرنسا؟ يعني مالي بلاد يغلب فيها أهل الإسلام، وقلت لا يجوز الذهاب إلى هذه المدارس العلمانية، أجيز في فرنسا أعوذ بالله. لكن قلت لواحدة قالت أولئك يهددونني أن يأخذوا أولادي مني، فكإذا تأكدت أن الشرطة الفرنسية هذه ظالمة تريد أن تأخذ أولادها منها، فإنها تسجلهم في المدرسة من باب الهروب من الضرر الأكبر، أما غير ذلك لا.
نعم واضح شيخنا، جزاكم الله خيرا.
رحمكم الله.
هذا الطالب شيخنا بارك الله فيكم يسألكم، ما هل يجوز أو ما حكم الحديث بالقرآن؟
الحلف بالقرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل أو بالزبور جائز ولا حرج فيه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ.
كان الحلف بالمصحف فيه إشكال، إن قصد الكلام المكتوب في المصحف وهو القرآن فالحلف صحيح، أما إن قصد بالجلاد والأوراق لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أما تخصيص سورة مثل ياسين،
يقول يحلف بياسين يعني؟
نعم.
لا بأس، لو الواحد حلف بسورة أو حتى بآية لا بأس، ويحلف بكلام الله، كلام الله صفة من صفاته.
بارك الله فيكم.
شيخنا أحسن الله إليكم، طرحت عليكم سؤال اليوم في المجموعة والجواب يعني لم أفهمه.
ما هو؟
وهو أن أخي يعني فهو في الحماية المدنية، وعندهم في العمل يعني نظام الخدمات الاجتماعية يقرضونهم مالا دون فوائد، وحتى يتحصل على هذا المال يعني ينبغي عليه أن يضع ملف للاستفادة من سكن.
طيب.
وأخي لأنه يعني قهرته الديون، هو مديون يعني، فيريد أن يضع ملف للاستفادة من سكن، وذلك المال لا يضعه في السكن، يعني هو يقضي به الدين، فهل يجوز له هذا يا شيخ؟
والله إذا لم يجد إلا هذا الطريق فلا، هذه مفسدة مغمورة في مصلحة أكثر أو في درء مفسدة أكثر، فلا مانع من هذا، إذا لم يجد طريقا أخرى فليفعل، والله المستعان، ربنا يقضي دينه.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ. شيخ، سؤال ثاني هو عند يوم الجمعة عندما يكمل الإمام الخطبة، متى يقوم المصلون للإقامة؟ يعني عندما ينزل من المنبر أم عندما يشرع المقيم في الإقامة الصلاة أم متى يا شيخ؟
شوف، الجمعة وغير الجمعة قيام المصلين له ثلاثة أقوال، قول في عند الإقامة الصلاة، في قول حي على الصلاة حي على الفلاح، قول الثاني عندما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، القول الثالث عندما يجهز الإمام ويكون مستعدا. ففي الجمعة الإمام ينزل مباشرة ليتبوأ مكانه، فأرى أن يقوم الناس عقب نزول الإمام من المنبر مباشرة.
جزاك الله خيرا، أحسن الله عليكم.
السلام عليكم. شيخ، سؤال ما أقول لك، سؤال من فضلك يا شيخ.
نعم.
ما حكم من يقول استحي ان اطلب من الله مبلغ كبير؟
اعوذ بالله، الله عز وجل عنده خزائن السماوات والارض، فكيف يستحي الانسان ان يطمع في الله؟ والطمع في الله طاع عباده، يعني الانسان يطلب من الله مثلا 6 بلايين دولار مبلغ
مثلا 36 مليون دولار،
36 بليون أو بليار، ما المانع؟
يقول أستحي أن أطلب من الله هذا المبلغ.
لا يستحي من الله في الطمع فيه، لأن الطمع في الله عبادة.
وما حكم من يقول له هذا كفر؟
لا، ليس كفرا، هذا ليس كفرا نهائيا، ولكن هو سوء فهم، ليس كفرا إنما سوء فهم. الله عنده خزائن السماوات،
نعم،
ملايين ومليارات وبليارات، ولو طلب ملء المحيط الأطلنطي مالا ما المانع؟ الله لا، الله لا، سبحانه لا يعصر عليه شيء، تبارك وتعالى.
فيك الله خير.
شيخ، سؤال ثاني.
طيب،
نعم،
تفضل.
سؤال ثاني شيخ،
تفضل.
ما هي مقدار النفقة على الزوجة؟
النفقة يحددها العرف الموجود وقدرة الزوج، قال الله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالإنسان ينفق على زوجته بالمعروف حسب قدرته المالية، فلا أقول أن ينفق الفقير مثل ما ينفق الغني، هذا لا يمكن. القرآن أجاب،
وإذا اشترط عليه، وإذا اشترط عليه
المسلمون على شروطهم، إذا اشترطت شرطا هو يقدر عليه فالمسلمون على شروطهم، يعني هي اشترطت عليه،
وإذا كان وإذا كان لا يقدر على شروطها
يوافق على الشرط وهو لا يقدر، يقول والله خلينا نحتكم لكتاب الله، كتاب الله قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه.
بارك الله فيك الشيخ.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا. هذا أخ يسأل ليوم الجمعة حينما يصحى الإمام إلى المنبر ليخطب، هل يعني هل له أن يشير إلى الإمام أو إلى الخطيب أن يأمر للمأمومين أن يتقدموا ليفسحوا لمن يأتي من بعد؟
شوف، يجوز المأموم يتكلم مع الإمام في أي شيء، وهذه مصلحة عامة. لو أن يتكلم مع الإمام فيها مصلحة عامة، يعني لو أن يدخل يقول يا إمام كل الناس يتقدموا حتى يتسع المكان لا بأس، فكلام المأموم مع الإمام لمصلحة لا بأس، مصلحة عامة أو حتى مصلحة خاصة. ولكن المصلحة العامة الرجل دخل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال والشياب عالم المطر، فهذه طلب منه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، ولكن هل يعني هذا المسؤول هو مسؤول يعني المسجد، هل له أن يكلم الناس حتى يعني يتقدموا ليفسحوا لمن يأتي من بعد؟
يتقدم الإمام على المنبر، يتكلم الإمام على المنبر مع الناس؟
لا هو يعني يكون وراء يعني المأمومين وينتظر المتأخرين يتقدموا يعني، ثم يأمر الناس أن يتقدموا حتى يفسحوا لمن يأتي من بعدهم.
يعني ما هو الآن يتكلم والإمام يتكلم على المنبر، لا يجوز لأحد أن يتكلم والإمام على المنبر.
طيب، فهو عليه أن يشير
الكلام يكون مكتوب.
طيب،
وأما يشير للناس أن يتقدموا فلا بأس بالإشارة دون الكلام.
طيب، جزاكم الله كل خير شيخنا فاضل.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل إذا رأيت جنا أو ساحرا هل علي أن أقرأ آية الكرسي؟
أما قولك إن رأيت جنيا فلا يمكن رؤية الجني، محال، لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن يرى الجني إذا تشكل في صورة فهو يرى الصورة المتشكلة، يعني يرى كلبا يرى حيوانا، لكن لا يمكن رؤية الجني للإنسي أبدا، لا يمكن. أما إن رأى ساحرا كما تقول أو رأى نعم، فإنه له أن يقرأ آية الكرسي ويحصن نفسه.
بارك الله شيخنا. شيخنا جزاكم الله خيرا. تقول سائلة كنت أصلي
وحتى انتظر يوسف انتظر، حتى الشخص الملبوس فهو لا يرى الجن وإنما يرى الصور تتشكل، الجن يتشكل له في صورة امرأة سوداء في صورة كذا، وعندنا يعني طالب علم زوجته ترى الجنية في صورة امرأة سوداء، فلا يمكن أن يرى الجن للملبوس وغير الملبوس إلا في صورة.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. تقول السائلة أنها تصلي وبنتها يعني بين أيديها ولها حفاضة،
طيب،
إلى أن ضع البول يعني خرج البول من الحفاضة يعني كثير البول.
نعم.
وهي فما حكم صلاتها؟
إذا خرج البول فأصابها هنا لابد أن تخرج من الصلاة لتغسل البول الذي أصاب ثيابها أو أي جزء من جسمها، ثم تبدأ الصلاة من جديد. أما إذا البول خرج ولم يصبها فهي يمكن أن تتنحى يعني تبتعد خليها تكمل الصلاة، يعني البول نزل ولكن لم يصيب ثوبها ولا بدنها ولا المكان الذي تسجد فيه.
تقول أنه يعني أصاب يعني ثيابها.
إذا أصاب ثيابها لابد أن تخرج، لأن تطهير الثياب شرط، فتخرج من الصلاة وتغسل المكان الذي أصاب ثوبها وتبدأ الصلاة من جديد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ ممكن سؤال بعد الله؟
نعم.
شيخ، ما حكم النفقة؟ الزوج مثلا تطلب منه زوجته نفقة خاصة بها، مريضة هي.
لا لها ذلك.
وهي تحدي.
يتحجج بالعدل، يتحجج بالعدل بين الزوجة والأهل، يقول لها أعدل بينكم وهذا، مع العلم أنهم لديهم يعني ما يصفون به.
لا لا، العدل يكون
بين هنا عاملات،
العدل يكون بين الزوجات وليس بين الزوجة وأهله من غير الزوجة. لا، والزوجة تحتاج إلى نفقة خاصة، والزوجة لابد أن يكون لها نفقة خاصة إذا لم تكن تكسب هي من أي مكان آخر، فلابد من نفقة خاصة لأنها تحتاج إلى أمور خاصة لابد لها من مال.
طيب يا شيخ، إذا كان لا يعمل وينفق من مال أمه ولا يعمل ولا يبحث عن عمل يعني؟
لا، أما إذا كان لا
يبحث ويحتج بأنها تشترط،
هذا حرام عليه.
تشترط يعني
لها أن تشترط، وحرام عليه، وحرام عليه أن لا يعمل. لابد أن يعمل وبد أن يتكسب لأن عليه النفقة، الله جل أمر بالنفقة، فهو لابد أن يكسب لينفق. أما إن كان أبوه غنيا أو أمه غنية وأمه تقول لا تعمل يا ولدي وأنا أتكفل بكل ما تريد، خلاص لا بأس.
لكن لا تكفي الزوجة يعني، لا تكفي الأمور
لها. الزوجة تقول هذا لا يكفي، إما أن تأخذ زيادة من أمك وإما أن تخرج تعمل لتعطيني ما يكفيني بالمعروف.
طيب يا شيخ، في حديث اللذان يعذبان وما عذبان في كثير يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبران وضع
وضع جريدة،
وقال
وضع جريدة شقه نصفين،
هل يحتج
على قبره؟ وهذا قال خف عن هو مات. طيب ما المقصود، ما المطلوب؟
هل يحتج به وضع الغصن فوق القبر، قبر أي ميت؟
لا 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 يحتج به، لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على شخصين يعذبان، فهل مثلا لو أنت فعلت هذا هل تعلمين أن في الذي في القبر يعذب؟ فإن قيل لك لماذا وضعت الجريدة تقولين لأنه هو يعذب، ما أدراك، الغيب لا يعلمه إلا الله، هذا فضح للميت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبرين وباقي القبور، هناك 110,000 مدفونين، ما وضع على أي قبر شيء، والصحابة ما وضعوا الجرائد الخضراء وما زرعوا الزروع في القبور أبدا، لا الصحابة ولا السلف الصالح كله.
شيخ بارك الله فيك، ممكن سؤال ثالث؟
طيب،
هل يجوز هجر الرجل الذي يريد أن يخبب بين المرأة وزوجها بذكر عيب سابق يعني؟ هل يجوز هجره ومقاطعته؟
يجوز نصحه.
هو حصلت له مشكلة مع الزوج والزوجة حتى وصلت بها.
يجوز
وكان نصحه. يريد أن يتقدم.
ينصح ثم يهجر.
كيف الهجر يعني هو صديق الزوج؟
هو الزوج؟
وبعد ذلك بسبب كان وأن يتقدم لها صديقه.
يعني الزوج نفسه، الزوجة تريد أن تهجره؟
لا، صديق الزوج،
صديق
قام
الزوج؟
بذكر عيوب الفتاة قبل الاستقامة، قام بذكر عيوب الفتاة قبل الاستقامة.
طيب والآن هو يعني
يتقدم، هو
لا علاقة، تقدم لها؟
نعم.
طيب ولكن تاب من هذا الفعل، خلاص ما المانع؟
بارك الله فيكم شيخنا، هل يكون من السنة أن نختار مؤذنين، واحد للأذان الأول والثاني للأذان الثاني؟ تمام،
والله هذا مباح وليس نقول من السنة، لأنه من السنة تعني أنه مستحب أو واجب، إنما هو مباح فقط، لأن في مكة كان يؤذن أبو محذورة رضي الله عنه، وكان هو المؤذن الأول والثاني. في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم عندك بلال وعندك ابن أم مكتوم رضي الله عن الجميع، لكن في غير المدينة هو مؤذن واحد في الغالب، لكن إذا اخترنا اثنين هذا يدخل في الإباحة وليس لا في الاستحباب ولا في الوجوب.
جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني
السلام عليكم.
كتاب يعني في حياة الصحابة غيرها كتاب هذا في قندها لو والمنتشر.
لا لا أنت الكلام متقطع خالص يا أبو هند، لا أسمع. تقول ماذا في حياة الصحابة؟
كتاب في حياة الصحابة رضي الله عنهم.
كتاب حياة الصحابة الكندهلوي.
أي كتاب تنصحون أنتم غير هذا الكتاب؟
أنا أنصح بالاستيعاب أو بأسد الغابة وبكلام الإمام الذهبي رحمه الله في الكلام المشهور عن الإمام الذهبي اللي هو سبحان الله سبحان سير أعلام النبلاء. نعم
وكتاب الاستيعاب من من؟
كتاب الاستيعاب جميل ابن عبد البر، جميل جدا احنا نستعين به كثيرا. في أسد الغابة والاستيعاب وسير أعلام النبلاء
وأسد الغابة من من؟
أسد الغابة هذا الحافظ ابن حجر.
جزاكم الله خيرا.
حافظكم الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو الراجح عندكم في مسألة سجود السهو من نسي ركنا من الركعة الأولى وتذكره فيما بعد؟ يعني هل يؤذي الركعة أم يرجع فقط للركن؟
إذا رجع للركن يأتي بكل ما بعده.
نعم يعني لكن لا يلغي الركعة التي نسي فيها الركن.
هو إذا رجع إلى الركن هو الآن فيه فلم يتقدم إلى الركعة التي تليه لأنه رجع إليه. يعني مثلا في الركعة الأولى نسيت الركوع والآن أنا في الثانية أرجع إلى الركوع الذي في الأولى، إذن أنا في الأولى.
ولكن يا شيخ قرأت قول الشيخ العثيمين أنك إذا بلغت محل الركن في الركعة الثانية فتلغي الركعة الأولى، يعني الركعة الثانية تصبح هي الأولى.
محل الركن في الركعة الثانية يعني الركوع مثلا، أنا نسيت الركوع في الأولى وصلت للركوع في الثانية تمام؟
نعم نعم.
طيب بطلت الأولى.
نعم.
أقول لأبي هند الإصابة في معرفة الصحابة، هذا ابن حجر هو هذا. هذا الذي الإصابة في معرفة الصحابة وليس أسد الغابة. شوفي أسد الغابة، أنا نسيت المؤلف عشان أذكر. الإصابة للحافظ ابن حجر عسقلاني يا أبا هند. كرمك الله.
السلام عليكم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا ما يسلم ويقول السلام عليكم بدون ميم ولا يكمل السلام، هل نرد عليه؟
نرد عليه، نبين له ونرد عليه، نقول له وعليكم أسد الغابر ابن كثير ابن الأثير، ابن الأثير أسد الغابر ابن الأثير، أنا اختلط علي الإصابة مع أسد الغابر فأنا آسف. وهما كل فيه خير. أما كلامك يا علي ولا عبد الله؟
نعم
أقعد.
قلت من يسلم علينا ويقول السلام عليكم بدون أن يكمل السلام هل نرد عليه؟
نعم، الذي يقول السلام عليكم هو لا يقصد وهو جاهل، نرد عليه ونقول له يا أخي أنت قلت كذا، عليك أن تضبط الكلام لكي تأخذ الأجر. أنت الآن أخذت 10 حسنات، يعني أنت لم تقل السلام عليكم، فأحسن السلام، نعلمه، لا يجب أن نعلمه.
والذي إذا سلمت عليه يرد بمالكم السلام.
الذي إذا أنت سلمت عليه يقول عليكم السلام.
إذا سلمت عليه يرد بمالكم السلام. يوجد كثير مننا هكذا.
ما عليكم يقول ما عليكم السلام.
نعم يقول ما عليكم السلام هكذا يرد.
ولا غلط، هذه ألفاظ شرعية تعبدية، اضبطها حرام عليك، هذه ألفاظ شرعية.
مثل هذه الأمنات لا نسلم عليهما؟
لا إذا أصر لا نرد عليه، إذا أصر خلاص هو الآن يهزأ بدين الله فلا نرد عليه.
وشيخنا ما حكم إذا انتهى الإمام من الخطبة يقول قوموا إلى صلاة؟
لا بس أن يقول ولكن لا يداوم عليها.
لا يداوم عليها.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا هل يصح أن يوجد عند شخص يعني علم المنامات، يعني علم تفسير المنامات؟
في علم اسمه علم المنامات، والكتاب المنسوب لابن سيرين هذا التفسير أحلام هذا كذب على ابن سيرين، ما في علم المنامات. لكن هناك من يلهم والله جل يبين له ويرشده إلى تأويل بعض الكمك، لكن الأنبياء طبعا عندهم تأويل صحيح للمنامات، وبعض الصحابة كان كذلك، لكن الإنسان يستبشر بالرؤية، ولا يوجد علم مخصوص اسمه علم المنامات، هذا لا نصدق أبدا.
السلام عليكم شيخنا. بارك الله فيكم. وإذا جاء إلينا أحد ويقول رأيت في المنام كذا وكذا، فماذا نجيب عليه؟
نعلمه العلم الشرعي المتعلق بالمنامات، نقول له المنامات ثلاثة أنواع، النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها، رؤية من الرحمن، حلم من الشيطان، أشياء تدور في نفس الإنسان. فأما الرؤية من الرحمن فهي شيء طيب، يرى نفسه يصلي، يرى نفسه يطوف حول البيت، يرى نفسه يقرأ القرآن، يرى نفسه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمواصفاته، نقول هذه رؤية خير إن شاء الله، استبشر بها وأبلغ بها من تحب. وأما الأحلام التي هي أشياء تؤلم وكلاب تجر الإنسان وثعابين وغيره، فنقول هذه من الشيطان، لما تراها ادفل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخبر بها أحدا. وأما الأخرى فلا حكم لها، إنسان يرى أشياء غريبة على تفكيره، لكن هل هناك فوق هذا من العلم من العلوم المتعلقة بالمنامات؟ لا.
مثلا الواحد يقول أنه رأى في المنام أنه يجري،
شيخنا بارك الله فيكم، بنسبة يعني تركتين في،
وثم رأى آدم عليه السلام ألقى إليه حبلا لينقذه.
أولا الذي ثبت فيه الرؤية هو محمد صلى الله عليه وسلم، والشيطان لا يتمثل به. هل ممكن الشيطان يتمثل بغيره؟ نعم ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي، فهذه خصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يتمثل في صورة ويزعم أنه رسول الله، هذا كذب. يأتيك مثلا شخص يلبس بنطلونا ضيقا وشيء لا يليق، أو يفعل شيء لا يليق ثم يدعي أنه رسول الله، لازم يأتي بالمواصفات الواردة عنه في السنة. أما غير محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك رأيت آدم، رأيت إبراهيم، رأيت موسى، رأيت عيسى عليهم جميعا السلام، نقول طيب ماذا فعل؟ قال مثلا أعطاني حبلا كما تقول أنت. يقول طيب معناها أننا لازم أتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة حبل بين العبد وبين ربه يرجع به إلى الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا لي صديق عنده قطة.
طيب.
فمرضت.
طيب.
لما أخذها عند الطبيب الحيوانات وأجرى لها فحوصات.
طيب.
فوجد عندها مرض سرطان.
طيب.
مع العلم أن المرض لا يعدي.
طيب.
فأمره الطبيب بقتلها.
لا ما يقتلها.
فهو في حيرة من أمر، هل يقتلها أم يتركها إلى
أجل؟ لا يتركها في الشارع، هذه الحيوانات مكانها الشارع. لا نتعجب من المسلمين الذين يربون القطط والكلاب في بيوتهم، يعني هي يلقيها في الشارع، الله يتولاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يتركها فيها تأكل من خشاش الأرض وتبقى مصيرها، لكن لا يقتلها. نعم
جزاك الله خيرا.
كرمك الله.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
هل يوجد حقيقة صفارة إنذار؟
لا بأس بصفارة الإنذار، لأن فيها مصلحة، وفي الحروب لابد من صفارة الإنذار ليلزم الناس المخابئ والملاجئ، لا بأس لا بأس.
لا شيء.
السلام عليكم.
أقصد إنسانا أعلاه على هيئة الإنسان وأدناه على هيئة السمك.
ما في هذا، هذا تخاريف، ما في هذا.
يعني هو الجن يتشكل به؟
الجن ممكن يتشكل في صور كثيرة جدا، فالإنسان يستعجل لما
نعم، بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
يا الله شيخنا فاضل،
بارك الله فيك، أكرمك الله.
سؤال لك.
نعم
نعم، الله المستعان. يعني هي الأهل الله المستعان شوية يقولوا لي لا تدخلي في أمور الدين وكذا وكذا، وفيها إخوة يعني أو من وراء هذه الأمور دخلوا للسجن ومش عارفة، فممكن توضح لي هكذا أمور؟ بارك الله فيك.
أي أمور؟
يعني أخذين الفكرة إنه إذا دخلتي في أمور الدين وتعلمتي هك أمور الدين، يقولوا إنه فيه شيوخ ودخلوا للسجن بسبب كذا وهكذا.
ما دخل السجن في الغالب إلا الخوارج الذين يدعون إلى الخروج على الحكام وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثل محمد حسان والقرضاوي ووجد غنيم وكذا. أما أهل السنة الذين يسيرون على منهج السلف فلا يدخلون السجون، وإن حدث وابتلي أحدهم فيصبر، لكن كل من التزم بدين الله وبالاستقامة على شرع الله يسجن، هذا باطل. نحن صار لنا 50 سنة في الدعوة والحمد لله لم نسجن يوما واحدا، وعندك يعني المشايخ موجودين. من الذي سجن؟ لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني سجن ظلما ليس بسبب الدعوة، وابن تيمية سجن ظلما، لكن الغارب أن في البلاد هذه لا يحدث هذا، لا في الجزائر ولا في مصر ولا في ليبيا ولا الأردن ولا غيره أحيانا. إنما طاعة الله، الإنسان يطيع الله ولا يخاف من مثل هذه الهواجس والتخويفات التي لا مبرر لها.
أما هل إذا بحثت على هكذا أمور حتى يعني أوضح لهم الأمر يعني إنه
لا بأس، إحنا عندنا هنا في مصر الشيخ إسلام، الشيخ عثمان، الشيخ خالد عبد الرحمن، طلعت الزهران، ما في واحد من دول دخل السجن ولا تعرض لشيء. في الجزائر الشيخ فركوس، الشيخ الأزهر، الشيخ جمعة، ما حدث لهم هذا، ومشايخ السعودية ما حدث لهم هذا. اللي دخل سلمان العودة وعائض القرني وأولاد المجرمون هذا.
نعم أظن أنهم متأثرين بهؤلاء الخوارج، لهذا
يخافون. الحاكم يسجنه، السلمان الحاكم يقتله أيضا، فما المانع؟
نعم المشكلة كيف أقنعهم ووضح لهم. نعم نسأل الله
الثبات. قولي لهم هاتوا أسماء الذين دخلوا السجون، يقول لك سلمان العودة وسفر الحوالي، وقولوا طيب هؤلاء خوارج حرضوا على الحكام وحرضوا على الثورات والخروج، وجدوا غنيم في مصر وغيره، هؤلاء كلهم خوارج.
نعم بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم.
آمين وإياك.
أنا تركت سؤال في غرفة الأسئلة لكن تلقيت منكم إجابة والله لم أفهمها.
طيب.
سؤالي كان كالتالي. أنا كنت يعني في السابق دخلت دورات وأجزت فيها، يعني أخذت فيها شهادة على أساس اسمها إجازة خاصة في متن 3 أصول، يعني مرتين، مرة عن حفظ ومرة عن مدارسة المتن. والآن أنا عملت دورة الأخوات يعني في شرح، أكيد شرح مشايخنا، والأخوات يعني حفظوا المتن على أساس أنه الدورة بإجازة، فأردت أن أجيزهن فسألتك. نعم
رددت عليك، أنا تذكرت السؤال والرد جيدا. أنت قلتي أخذت إجازات من أناس ليسوا معتدلين.
نعم
صح،
يعني لا أعرف حالهم، يعني لا أعرف حالهم، يعني
ما أخذت إجازة مثلا من الشيخ سليمان الرحيلي مثلا أو الشيخ عبد الرزاق البدر أو العلماء المعروفين، أخذت من ناس ليسوا معروفين، لذا قلت لك
كانت في البداية. نعم
طيب، لكن الآن عند الأخوات التي يتقن الدراسة معك في 3 أصول أن تقولي والله هذه فلانة قرأت علي وأجادت ويعتبرونها إجازة، يعتبرونها إجازة. لكن أنبهك فقط أم محمد ان كثير سيقول ومن وعلى من درست ام محمد ومن اجازها، انا والله زوجتي تدرس ويقولون لها هذا الكلام وانا اجيزها، فعلى العموم لا باس انك تقول هذه درست معي واتقنت وهذه شهاده، وانا قلت لها شهاده او شفاعه بدل اجازه.
نعم يعني هل فيه يعني فيه إشكال؟ لأنه المشكلة أنه أنا طبعت الإجازات يعني الأخوات ف...
نعم طبعت لا نأمر به دار المال، لا بأس إن شاء الله، لا بأس
ما شاء الله. بارك الله فيك شيخ،
أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم،
بارك الله فيك
شيخنا. هل بارك الله فيكم، عندي إشكال في فهم يعني بين الحديثين، الحديث الذي يقول فيه أن الموتى يؤتى يوم القيامة ويقتل إلى آخر الحديث، وحديث يعني إخراج يعني الموحدين من النار، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بارك الله فيكم يا شيخنا.
أصلا الموحدون من الملائكة لا يدخلون النار، الموت هذا من أعظم الملائكة، الملائكة لا تدخل النار أصلا، الذي يخرج من النار هم عصاة الموحدين، وهم قسم من عصاة الموحدين من الإنس والجن، قسم من عصاة الموحدين الذين سيئاتهم أكثر من حسناتهم، ربنا يعفو عن بعضهم ويدخل بعضهم النار، يخرجون من النار بالشفاعة، أما الملائكة فإنها لا علاقة لها بالنار غير ملائكة، ملك الموت الملائكة لا يدخل النار أبدا، وإنما الله عز وجل يشكله في صورة ليس ملك الموت الذي سيصبح، ولكن الموت نفسه، معنى الموت نفسه سيتشكل صورة كبش ويصبح بين الجنة والنار. يعني لم يعد هناك أمل في الموت بالنسبة للكفار، لأن الكفار سيكون أملهم الأعظم هو الموت وليس ملك الموت، الموت وليس ملك الموت، فالموت نفسه ليس عبدا لكي يدخل النار أو الجنة. بارك الله فيك أستاذ.
طيب وفيكم بارك الله يا شيخنا، أحسن الله إليكم، حفظكم الله ورعاكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.